الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فإنه في يوم السبت الموافق 17 من شهر المحرم لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بلدة الخياطة بضمياط، نتناول هذه الرسالة المهمة في هذا اليوم الذي يجتمع الناس فيه من أهل مصر في ميادين شتى وفي شوارع متعددة ومتنوعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ على أهل مصر دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وأن يقينا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن في هذا الالتحام الذي يكاد يتحول إلى بحر من الدماء، إلا أن يتداركنا الله سبحانه وتعالى برحمته فيما يكون من القتال فتنة، وليس القتال لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولشريعة رب العالمين عز وجل. فيما يكون كذلك نلتقي نحن في بيوت الله سبحانه وتعالى، ونتطرس نحن بالأماكن التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. من تلك الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني أمة الإسلام من خلالها، بنى أمته وبنى دولته وأقامها على توحيد الخالص والاتباع الصادق. من هذه البيوت التي يتميز بالبقاء فيها والتعليم فيها والتربية فيها أهل السنة والجماعة، غير فاصلين هذا المسجد وتلك الأماكن عن المجتمع، وإنما يخرجون بهدايتهم من هذا المسجد إلى المجتمع ليصححوا له معتقده وعبادته ويبنوا فيه أخلاقه على وفق الكتاب والسنة. فلأهل السنة والجماعة معتقدهم، ولغيرهم من أهل الأهواء معتقدهم، ولأهل السنة والجماعة أصولهم، ولغيرهم أصولهم، ولأهل السنة والجماعة محاضن تربية لهم، ولغيرهم محاضن تربية. في هذا اليوم إن شاء الله اخترنا هذه الرسالة المهمة والمتصلة بالموضوع نفسه، والتي نحاول رغم كثرة كلامنا في هذا أن نبين الحق من أوجه عديدة. فإن الله سبحانه لم يقتصر في بيان الحق على موضع واحد ولا صورة واحدة، وإنما تعددت أدلته وبراهينه مع كونه حقا. فكم أمر الله عز وجل بتوحيده في القرآن ونوع في إثبات أدلة التوحيد، من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية والبراهين الكونية. فكم لفت الله سبحانه وتعالى أنظرنا إلى الآيات الكونية لنتدبر عظمة خلقه سبحانه وتعالى، لنفرده بالخلق. فإن أفردناه بالخلق جاء الأمر بإفراده بالعبودية والألوهية سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا لفت إلى الآية الكونية: أفلا تتقون؟ قل أفلا تتقون؟ قل من رب السماوات السبع؟ قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحروا. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن المجتمع إذا وقع في مسألة من مسائل الاعتقاد والأصول إذا وقع في البعد عنها وصار السجال فيها ركزوا عليها أكثر من غيرها. ولهذا نجد المصنفات في كتب الاعتقاد قد تتسع وتضيق في بيان بعض الأصول، وهذا راجع إلى ماذا؟ هذا راجع إلى انشغال المجتمع بقضية معينة أو بأصل معين، فيعيد ويكرر ويبين أهل السنة والجماعة من أوجه شتى مثل هذه الموضوعات. ولا يصح لنا أن ننفصل عن مجتمعنا، لا سيما إذا كانت القضية قضية متعلقة باعتقاد وقضية متعلقة بأصول، فلا تمل. ولو قال لك الناس مللنا من هذا فلا تمل من البيان حتى تعذر نفسك إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى يهدي الله عز وجل أقواما قد يكون سبب هدايتهم محاضرة، كلمة، عبارة أنت سمعت غيرك ما سمع وغير ذلك من هذه الأشياء، ليثبت لك التاريخ أنك في محنتك وقضيتك قد بحثتها وأعذرت إلى الله سبحانه وتعالى وبينتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم ينشغل إلا بأمر الاعتقاد والتوحيد، لأن القضية تحتاج إلى هذا. قضية الشرك هي المخيمة، المخيمة عن المجتمع. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصابة المؤمنة إلى المدينة، وكان بالمدينة يهود، وحصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق ما حصل ثم نقضوها، فاحتاج الإسلام إلى أن يبين أحكام الشريعة. الله عز وجل بيّن أحكام الشريعة لهذه العصابة المؤمنة حتى يكتمل بنيانها من عبادات، من أخلاق، من معاملات، ثم أيضا ما يتعلق بالجهاد والعهود والمواثيق سلما وحربا مع هؤلاء. فتم الإسلام بهذا التدرج الذي كان المجتمع المسلم يشعر فيه بالانسجام بين إسلامه ودينه وبين ما يعيشه من واقع وبيئة. ولهذا رأينا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتكلم كلاما طويلا ويؤصل تأصيلات متفرعة في مسألة خلق القرآن لما صار هذا قضية المجتمع، مع أن هذا عقيدة سهلة، وربما ما سبق أن تكلم العلماء بهذا الإسهاب وهذا التقرير الذي بيانه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مع عقيدة الإمامة ومع أصل الإمامة من أصول أهل السنة والجماعة، وقد بينا لكم من قبل بأن أصول أهل السنة والجماعة وكتب أهل السنة يمكن أن ترجع إلى أصول عامة مع تنوع كتبها، ما يتعلق بأركان الإيمان الستة، ستة أركان، هذه أصول عندنا: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشر. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالإمامة، بالإمامة حيث لا تصلح دنيا الناس إلا بضبط هذا الأصل، وهذا الأصل إذا فسد عاد على فسادي وعاد على الدعوة وعلى الدين وعلى الأمن وعلى الأمان بالسلبي. أصل الصحابة وواجبنا تجاههم وسلامة الألسنة والقلوب منهم ومعاداة من عاداهم، أصل الأهواء ومعاملة أهل الأهواء ومعرفة الفرق والجماعات والطوائف التي انحرفت وكيف الرد عليها، كل هذه من الأصول المهمة. وما الحقيقة نحتاج إلى تدعيم والكلام فيه خصوصا مع شبه ليلا ونهارا، خصوصا مع قلة دعاة السنة، خصوصا مع انحصار بيئتهم، هو أصل الإمامة الذي نحتاج أن يذكر بعضنا بعضا فيه كثيرا، ونخرج الأمة من رسائل السلف ومن رسائل العلماء ما يبين به الحق، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. من الكتب المعاصرة الحقيقة التي أجادت في هذا الباب كتاب معاملة الحكام للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد اختصر هذا الكتاب في كتاب آخر وهو عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام، عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام. هذا كتاب أيضا من تأليف الشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب حرير أن يقرأ، وأنا أنصح إخواني كل أخ يعني في منطقة يجمع إخوانه ويقرأ عليهم هذا الكتاب، لأنه الحقيقة اختصار طيب ومفيد ونافع وتقعيد مبارك في هذه القضية التي نحتاج دائما إلى الازدياد في الكلام عنها، لأنك تعلم أن الشبهة التي تلقى فيها شبه خطيرة وكثيرة ومتنوعة، والمتكلمون كثر، وكل يوحي الشيطان إليه بشيء يخالف به أهل السنة والجماعة، حتى صار الأخ مهما سمع في ذلك ومهما يعني درس له في ذلك يأتيك إن تركته يوما واحدا محملا بالشبهة والشبهتين والثلاث والأربع وهكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة اختصرت أغلبها من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، اجتهدت في اختصارها ليسهل حملها ويكثر قارئوها، إذ الاطلاع على مسائل هذا الموضوع محل اهتمام المسلم الذي يريد لقاء الله على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا الموضوع وهذا الأصل يكفي إذا انحرف الإنسان فيه من خروجه من أهل السنة والجماعة إذا ما بين له فأصر على ذلك وأورد الشبهات في ذلك. وليس باللازم حتى يخرج الإنسان من أصول أهل السنة والجماعة أن يجتمع فيه كل مخالفات الأصول، فأن يكون مثلا عنده في توحيد الألوهية كذا، وعنده في صفات الأسماء كذا، وعنده في القدر كذا، وعنده في الحاكمية، وعنده في الصحابة، ويتعامل مع أهل الأهواء برقة ولين. لا، ليس ذلك، بل لو أن الإنسان خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة ونظر لهذا الخلاف وبين له ثم أصر بعد ذلك، فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة. ويدل على ذلك أن أهل السنة متفقون على التصنيف، على التصنيف صنفوا في الخوارج القعدة، صنفوا في الخوارج القعدة. والخوارج القعدة ما هم إلا قوم انخرم عندهم هذا الأصل مع عدم وضوحه، الوضوح الذي عليه الخوارج الذين خرجوا بالسيف وبالسنان، وخرجوا أيضا باللسان وبالاعتقاد، إنما هؤلاء تركوا الخروج بالسيف والسنان واقتصروا فقط على التأليب على ولاة الأمور، التأليب على ولاة الأمور والكلام فيهم وتأزيز الناس على الخروج عليهم، وزينوا لهم الخروج ولم يقاتلوا بسيوفهم. فبما صنفهم أهل السنة والجماعة صنفون في ماذا؟ صنفون في المخطئين، صنفون في الخوارج القعدة، خوارج قعدة، خوارج قعدة، أي زينوا الخروج ولم يحملوا السيوف. فإذا كان الواحد يخرج من أهل السنة والجماعة ليصنف في هذا في بهذا الموضوع فقط، فحري أن نهضمه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على هذه العقيدة المباركة. ومن تأمل التاريخ علم أن أكثر مصائب المسلمين إنما هي من جراء التفريط فيما قرره الشرع المطهر في هذا الباب الخطير. كما نعيش الآن يا أخوان، إيه قضية الآن مصر؟ هل قضية مصر الآن إنه الطواف حول القبور يجوز ولا ما يجوز؟ النذر يجوز ولا ما يجوز؟ خرج الناس الآن يطالبون بالتوحيد وهم يرون مآذن الشرك، مآذن الشرك تضرب بأطنابها شرقا وغربا. فكم المساجد التي يطاف حول القبور فيها وينذر لأصحابها ويدعون من دون الله عز وجل، وربما يسجد لهم الناس، وهذه مسائل ما فيها قولان، ما فيها قولان ولا فيها خلاف معتبر، كما يروج هؤلاء في كل مسألة المسائل أصول الدين. فمن دعا غير الله عز وجل كان مشركا، ومن نذر لغير الله عز وجل كان مشركا، ومن طاف بقبر يسأل صاحبه ويرجم عند صاحبه كان مشركا. ومع ذلك، هل هذه القضية هي التي حتى حركتنا دعويا، دعك من أنها تحركك إلى ميادين أو إلى شوارع، لكن هل هذه القضية حركتك دعويا؟ ما حجم هذه القضية في الدعوة إلى الله عز وجل؟ افتح القنوات، ما حجم هذه القضية؟ راجع دروسا وأسابيع علمية وثقافية، ما حجم هذه القضية؟ وهذه القضية ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، وإن كنا نقول بأن المعين له وقفة أخرى من باب قيام الحجة عليه والإعذار من عدمه في ذلك حتى يتبين له وحتى يبلغه القرآن الكريم على وجه يفهمه، لكن حين نتكلم من هذه القضية ما في خلاف قط في أنها قضية شرك، قضية خروج من ملة الإسلام وغير ذلك، لكن ما حجمها؟ ما حجمها؟ ما حجمها؟ ترى المساجد والقنوات والمؤتمرات والأموال بل والنفوس الذين خرجوا اليوم، كل يخرج وقد حمل نفسه على يديه، ربما يعود بها أو لا يعود، من أجل ماذا؟ إن سألت من أجل ماذا؟ هذا الذي يخرج، هذا الذي خرج يعترض على الرئيس من أجل الديمقراطية والحرية، وهذا الذي خرج ليرد عليه بمظاهرات مضادة من أجل الديمقراطية ومن أجل الحرية، فأنتم اخترتم الرئيس بأنفسكم بمقتضى الديمقراطية، فعلى ما تخالفون؟ وهؤلاء قالوا بمقتضى الديمقراطية التي تكفل حرية الاعتقاد وحرية الفكر وحرية كذا، فعلى ما يصدر الرئيس قرارات دكتاتورية لا يرجع فيها إلينا؟ فهم يتحاكمون إلى ديمقراطية، منددين بالديكتاتورية، أنت ديكتاتوري، وهم يقولون لا هو ديمقراطي، فصار الخلاف بين الديكتاتورية والديمقراطية، وكما قلنا أخوانكم في صلاة في درس الفجر، وإذا اختلفت الديمقراطية مع الديكتاتورية فماذا نصنع؟ لابد أن نرجع إلى قواعد الإيه؟ الترجيح. إيه قواعد بقى الترجيح بين الديمقراطية والديكتاتورية؟ قواعد الترجيح ميدان التحرير، قواعد الترجيح ميدان النهضة، أسماء ما سمعناش أول مرة، اسمع ميدان النهضة، ما هو إبليس يدل على هذا، ميدان نهضة، ميدان عباسية، شارع أحمد محمود ولا مش عارف محمد محمود ولا أي وغير ذلك، هذه التي تفصل وترجح، فأيونا كان أكثر عددا وأقوى عتادا كان له الترجيح، كان له الإيه؟ الترجيح، وكل شهداء، فمن مات من هذا الجانب فهو شهيد، ومن مات من هذا الجانب فهو إيه؟ فهو شهيد. فيليت شعري كيف يفقه الناس الحق، وكيف يكون هذا حقا؟ قال: ومن تأمل التاريخ علم أن أكثر مصائب المسلمين إنما هي من جراء التفريط فيما قرره الشرع المطهر في هذا الباب الخطير. أسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين دينهم وأمنهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، ويجمع كلماتهم على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مقدمة الشيخ رحمه الله. قال: الفصل الأول في وجوب نصب الإمام وحكمة الشرع في وجوب نصبه وذكر فضائله. وجوب نصب الإمام. الإمام هو إمام الرعية، يسمى خليفة أو أمير المؤمنين أو الملك أو الأمير ونحو ذلك من الألفاظ التي تفيد بأن هذا الرجل له رياسة تامة وزعامة تتعلق بالمسلمين فيما يصلح الدين والدنيا. هذا الحاكم اللي حكم المسلمين سواء بالتغلب أو بالنص أو باختيار أهل الحل والعقد أو غير ذلك هو حاكم، سميه حاكما، سميه رئيسا، سميه أميرا، سميه ملكا، سميه أمير المؤمنين، كل هذا من الألفاظ التي تكون لمن ولاه الله عز وجل أمر المسلمين. لكن هناك مثلا بعض المصطلحات زي أمير المؤمنين الناس تعتبرها كفر وإيمان، يعني إن قلت هذا أمير المؤمنين قال أنت كافر وأنت ضال مبتدع، وإذا ما قلت وإذا يعني تركت هذا أمنت في هذه المسألة، فصار الناس لا يفهمون كثيرا من هذا، وبمجرد أن تقول هذا أمير المؤمنين مثلا أو هو أمير المؤمنين، خذ بالك لأنه ما في فرق، أمير المؤمنين حاكم رئيس كل هذا، لأنه أمير للمؤمنين ما ليس بأمير للكافرين، يتولى أمرهم، إذن هو أميرهم، هو أميرهم. ومع ذلك نرى أنه لما ضاق فهم الناس عن ذلك، نبين ذلك من جهة الحكم أنه لا شيء فيه، لكن لا نطلق ذلك نحن، لأن الناس من غير إطلاق لا يتركوننا، وصرنا عبادة طاغوت من غير ذلك، فكيف إذا أطلقنا مثل هذه الألفاظ؟ فنقول من جهة كبحث علمي المسألة سهلة جدا، لكن مع ذلك نقول نحن لا نطلق إيه على رأس، نطلق عليه ما أطلقه على نفسه، فهو يقول هو الرئيس وهو الحاكم، إذن نقول هو الرئيس وهو الإيه نقول هو الرئيس وهو الحاكم، ولا داعي لنا أن نقول هو أمير المؤمنين. فالإمامة العظمى هي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سألت واحدا ممن يقول لك لا ليس بأمير المؤمنين، تقول له طب ما الفرق بين أمير المؤمنين والحاكم؟ قل له طب ما الفرق، يعني حتى أعلم أنا أتعلم فأترك هذا وآتي بإيه وآتي بهذا، ما الفرق؟ لن يستطيع أن يحرر لك إيه فرقا، لن يستطيع أن يحرر لك فرقا. فالإمامة العظمى هي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان يحكم بغير ما أنزل الله، حتى ولو كان يحكم بغير ما أنزل الله فإنه آثم عاص فاجر. لكن هو إن لم يحكم بما أنزل الله في مسائل فيحكم بما أنزل الله في غيرها من مسائل. وإذا كان ما يسوس الناس بالدين في أمر الجهاد وأمر الحدود، فيسوس الناس بأمر الدين أيضا في مسائل أخرى، في الدعوة، في إخراج الدعاة، في تعليمهم، في إقامة الصلاة، في إظهار الدين من جمع وجماعات، في زواج وطلاق، في ميراث، في محاربة الفساد، وهكذا. نعم، فالإمامة العظمى هي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته لحراسة الدين وسياسة الدنيا. وقد ورد ذكر الإمام بهذا المعنى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. الحديث خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ البخاري. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، سماه النبي أميرا، يبقى سماه النبي إماما، فالإمام الذي على الناس راع، هكذا يقول النبي. سماه النبي أميرا كما في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر الذي سبق حيث رواه البخاري أيضا بلفظ: كلكم راع فمسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع، راع وهو مسؤول عن رعيته، سماه أميرا. ويسمى الملك، قال تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك، الملك أو ملكه من يشاء، فسماه إيه؟ الملك. أخرجه أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه. ويسمى الخليفة كما جاء في قول صلى الله عليه وسلم: وستكون خلفاء كثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فبايعوا الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجه البخاري. يبقى سماه خليفة وستكون خلفاء كثر. وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإطلاق الخليفة عليه جائز لهذا الحديث ولغيره، وإن كان لفظ الخلافة يطلق في الغالب على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لكمال عدلهم، ويلحق بهم من هو مثلهم كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فصار مصطلح الخلافة يعني قصيرا هذا من باب كمال العدل وكذا وكذا، وعليه ممكن هذه المصطلحات تتحكم فيها على حسب العصر مع كونها جائزة، مع كونها جائزة. لكن يقال هذا رئيس، هذا حاكم، إذا كان عنده مملكة يقال هذا ملك، إذا كان عنده دولة يقال هذا رئيس دولة وكذا، إذا هو لقب نفسه بأمير المؤمنين فلان نقول أمير المؤمنين فلان، كما يقال في ولاة المغرب الآن أمير المؤمنين مثلا الحسن الثاني، أمير المؤمنين محمد بن حسن، وهكذا، ويخاطبونهم بهذا أمير المؤمنين. نعم نعم، هذا المشهور في يعني على ألسنة الناس، لكن الحقيقة هذا في نظر، فمعاوية أفضل من عمر، معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، لكن لما اشتهر العدل ولم يكن يعني في زمنه من الفتن ما كان في غيره، وكان يسوس الناس سياسة من رشيدة، فأكثر الناس ترخص بهذا الإطلاق. لكن الحقيقة خلافة معاوية وفضيلة معاوية تفوق فضيلة عمر بن عبد العزيز، فضيلة معاوية تفوق فضيلة عمر بن عبد العزيز. نعم، رحمه الله تعالى. فصل: وهذا الإمام واجب نصبه على المسلمين، وذلك لأن مصالح المسلمين لما تقوم بالإمام وعليه وجب عليهم نصب إمام حتى تستقيم مصالحهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفن جسمه الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوف يا أخواني لأهمية هذه المسألة، شوف أبرز مسألة ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أبرز مسألة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم برزت مسألة الإمامة، من يتولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبرز مسألة، أول مسألة ظهرت، سبحان الله العظيم، أول مسألة ظهرت وأول فرقة قاتلت الصحابة بالسيف طائفة الخوارج وفرقة الخوارج، فأول مسألة مسألة الإمامة، وأول طائفة شذت وقاتلت الصحابة طائفة من اختل عنده أصل الإمامة. يعني ليست المسألة هينة ولا سهلة، هذا في عصور الصحابة خرج الخوارج وضلوا في هذه المسألة، فكيف بعصورنا نحن، كيف بعصورنا نحن؟ والصحابة علموا وبينوا وأرشدوا، فلما لم يرعوا هؤلاء قاتلوا. يعني أول مسألة ظهرت قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت مسألة الإمام، وانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، انطلق هؤلاء جميعا إلى سقيفة بني ساعدة، إلى سقيفة بني ساعدة ليؤصلوا هذا الأصل قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قبل دفن صلى الله عليه وسلم. وحصل أن جمع الله عز وجل الأمة على أبي بكر لما دلهم على أن الخلافة تكون في قريش، وإنما منا الأمراء ومنكم الوزراء، منا الأمراء ومنكم الوزراء، واستب أمر المسلمين بخلافة الصديق رضي الله عنه لما دلهم عن النص. هذا قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. فعملهم هذا دليل قاطع على أن نصب الإمام من أهم الواجبات، وبناء على هذا العمل من الصحابة رضي الله عنهم جاء إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يخرج عن هذا الإجماع أحد ممن يعتد به، حكى هذا الإجماع أبو الحسن الماوردي والقرطبي والنووي وغيرهم. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله إن نصب الإمام فرض كفاية، نصب الإمام فرض إيه؟ فرض كفاية. فإن سألت أيها المسلم عن حكمة الشارع الحكيم في إلزام الناس بنصب الإمام، طبعا نصب الإمام فرض كفاية وهذا واجب من الواجبات، لكن هذا الواجب من الواجبات له صفته وله شرطه كأي واجب من الواجبات، ولابد أن يكون نصبه عن طريق شرعي، بطريق شرعي، أن يكون نصب الإمام بطريق شرعي. فالوجوب شيء والشرط للقيام بهذا الواجب شيء آخر. فنحن نقول الجهاد واجب، لكن لهذا الجهاد شروط، نقول الصلاة واجبة يعني يلزم بها الإنسان يعني، ومع ذلك نقول هذا الواجب شروط، الصيام واجب ولهذا الواجب شروط، نصب الإمام واجب ولهذا النصب الشروط، ولهذا النصب الشروط. فنصب الإمام يكون بالطريقة الشرعية التي وردت عن سلف هذه الأمة من تنصيب إمام وتنصيص عليه من إمام سابق أو من اختيار آل الحل والعقد. فإن لم يرعوا الناس إلى ذلك وتغلب رجل بسيفه أو قام الناس بأي وسيلة من الوسائل كديمقراطية أو برلمانية أو انتخاب أو غير ذلك، فبيعوا رجلا واستتب له الأمر على ذلك، فإنه يكون ولي أمر شرعي. ما نقول لأنه جاء بغير وسيلة شرعية فليس ولي أمر، لا، الوسيلة غير الشرعية الناس آثمون فيها بحسب إتيانهم هذه الوسيلة، أما تنصيبه فإنه تنصيب شرعي طالما أنه جاء واستتب له الأمر وأذعن له الناس، فحينئذ يكون إماما لما كانت له الغلبة، يكون إماما ويكون حاكما وله الأحكام الشرعية بغض النظر عن الطريقة التي جاء بها. ولهذا حصل تغلب في حياة المسلمين، حصل تغلب في حياة المسلمين بطرق غير شرعية، ومع ذلك أقر المسلمون لكل من استتب له الأمر أقروا له بالإمامة والخلافة. فإن قال قائل لكن هذه الوسائل التي يعني يأتي الحاكم بها هذه وسائل ترجع إلى الناس وليست وسائل توقيفية واردة عن الشارع. نقول هي وسائل توقيفية مستنبطة من اختيار الصحابة الذين هم سلف الأمة، اختيار التابعين الذين هم هداة الأمة ومن بعدهم، ومن خرج عن غير سبيلهم ضل ضلالا مبينا. ثانيا، أنه لو سلمنا جدلا بأن هذه الطرق ليست طرقا توقيفية، وأن هذه الوسائل ليست وسائل توقيفية، فيشترط لذلك شرط، ألا وهو شريطة ألا تخالف النص الشرعي. لو سلمنا أنها طرق يعني ترجع إلى عرف الناس أو اختيار الناس أو كذا، فشريطة ذلك ألا يخالف نصا شرعيا، وطريقة الديمقراطية والانتخابات تخالف النصوص الشرعية، لا نصا واحدا بل تخالف نصوصا متعددة. ويكفي أنها ليست من طرق المسلمين، وإنما هي من طرق غير المسلمين، وثانيا فإن فيها من المخالفات ما لا أعلمه إلا الله، فيها تجويز غير المسلم، فغير المسلم ممكن أن يتولى إذا اختارته الأغلبية، فليست الخيرة راجعة إلى دين. يعني ما يقال مثلا نحن الآن ما عندنا قانون يقول بأن الرئيس لا يكون نصرانيا أبدا، إنما يكون مصريا، يشترطون شروطا في الجنسية، لابد يكون له جنسية كذا، جنسية مصرية، ما يكون له جنسية كذا، لكن ما عندنا شرط المسلم، وعليه يكون مسلما يكون نصرانيا. طب هل عندنا شرط الذكورية؟ ما عندنا شرط الذكورية، ما عندهم في الدستور شرط الذكورية، إنما يكون ذكرا أو يكون أنثى، فلو تولت المرأة ما في إشكال. إذن هذه الطرق تخالف النصوص الشرعية من جهات عد. فلو سلمنا حتى أن هذه الطريقة طريقة مرنة تتبع ما عليه الناس، شريطة ذلك ألا تخالف نصا شرعيا، وهذه الانتخابات والبرلمانات تخالف نصوصا شرعية كثيرة ومتعددة. فإذا سألت أيها المسلم عن حكمة الشرع الحكيم في إلزام الناس بنصب الإمام، قلت إن الحكمة في هذا التشريع ترجع إلى أمرين: واحد، تحقيق مصالح الدين والدنيا. اثنين، دفع المفاسد عن الدين والدنيا، تحقيق مصالح الدين والدنيا. اثنين، دفع المفاسد عن الدين والدنيا، يبقى تحقيق المصالح ودرء المفاسد عن الدنيا والدين. وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: ولولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة، ولاستولى القوي على الضعيف والدلي على الشريف. وهذا واضح، لو لم يكن للناس حاكم، الناس يتسلط بعضهم على بعض أيا كان صفة هذا الحاكم، إلا أن ترى كفر بواحد عندك فيه من الله برهان، مع ظلمه، مع استئثار بالأمر دوننا، مع كذا مع كذا، إلا أن بوجود الحاكم ووجود الحكومة ووجود السلطان يتأدب كل من تسول له نفسه أن يعتدي على حرمات المسلمين. فبعض الناس لا يزعوه القرآن، إنما يزعوه السلطان ولو كان فاجرا. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حث على السمع والطاعة لولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا. ليه؟ لأن مصلحة هؤلاء وإن ظلموا وجاروا في قيادة الأمة ودرء مفاسد هؤلاء المعتدين أعظم من الخروج عليهم. فإنك لو خرجت على ظالم تقول هذا أخذ الأراضي، هذا أخذ الثروات، هذا أخذ كذا وكذا، فإنك لو اعتديت عليه وذهبت هيبته وخرجت عليه، حصل ماذا؟ حصل بدلا من أن هذا كان يأخذ ثروات معينة ستؤخذ كل الثروات، بدلا من كان أن هذا كان ينظر إلى شخصي وفقط ويأخذ بعض الأمور والمستقطعات وغير ذلك ويباشر بعض مصالحه ويكتنز الكنوز لنفسه، فتسلط عليك من لا يراعي لا في عرضك ولا في مالك بل ولا في دينك إلا ولا ذمة، وتستباح الحرمات وتنتهك الأعراض وهذا ليس عنكم ببعيد، ولقد كنا نسمع في الماضي عما حصل في العراق وعما حصل في الجزائر وعما حصل في كذا، وما كنا يعني نشعر بالأمر حقيقة إلا لما وقع في بلادنا، لما رأينا الناس قد اعتدي على أعراض بعضهم وقد اعتدي على موالي بعضهم، وتسلط البلطجية وتسلط الأشرار حتى صار الولد الذي عنده 25 سنة أو 24 سنة أو 27 سنة بقت مشروع، البلطجة بقت مشروع، اليوم يقدر معاه 3 أربعة معهم آلات القتال يدخل على أي محل ذهب ياخده يتجرده، يعني في لحظة واحدة بيكون معاه 10 كيلو ذهب، يعني بقدي إيه في لحظة واحدة، ويعتدي ويشتري أسلحة، أسلحة دمار، ويتوسع في أفراد عصابته حتى يخيف الناس. متى كان هذا في دنيا الناس؟ إذن أنت حاولت أن تعالج أمرا فوقعت في ألف أمر، مثل الناس اليوم فإنهم لا أحد يردهم ولا أحد يردعهم، ما يستطيع، تخيل حكومة ما تستطيع أن ترجع الناس إلى بيوتها، عاجزة أن ترجع الناس إلى بيوتها. فقال رحمه الله، وشرح ذلك أن أكثر بني آدم طبعوا على عدم الإنصاف وحب الانتصاف. شوف الشيخ يقول إيه، وأن أكثر بني آدم طبعوا على عدم الإنصاف وحب الانتصاف، فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم لكانوا كوحوش الغابة حيتان البحر يأكل القوي الضعيف. ولهذا أنت أول ما تسلط عليك بلطجي تقول يا حكومة، ألا ما هي الحكومة اللي مش عجباك؟ ما هي الحكومة الظالمة الجائرة؟ من يدفع عنك هذا؟ وانظر إلى هذه الصورة في المجتمع الجاهلي الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتطهيره من الشرك، فإنه مجتمع فوضوي لا قائد له، ولا يؤمن أحد من أفراده بمبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر، فكان نتيجة ذلك انتشار القتل والسلب وذيوع الخوف ونشوب الحروب الطحنة على أتفه الأسباب وضياع الحقوق. لهذه المفاسد العظام شدد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر البيعة للإمام المسلم القائم، وجعل من مات من المسلمين وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فربط صلى الله عليه وسلم بين هذا المرء وبين أهل الجاهلية لأنه شبههم في هذه الخصلة المقيتة وبئس المصير. فضرورة نصب الإمام أكدها الإسلام، لأن من مقاصد الإسلام صنع مجتمع قائم على دين الله عز وجل يعمر الأرض بالحضارة القويمة كما أراد الله عز وجل، فيجمع مصالح الدنيا والآخرة ويدفع مفاسد الدنيا والآخرة، ولا يكون مجتمعا جاهليا فوضويا. وكل هذه الأمور تتوقف على وجود إمام، فوجوده أساس إصلاح المجتمع وفقدانه أساس خراب المجتمع. وفي هذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. حتى لو كان أمير فاجر فليس من شرط الإمام أن يكون معصوما حتى ولو كان فاجرا، لأن فجوره على نفسه، أما إذا لم يكن إمام ولو كان فاجرا فإن كل أحد يتحول ليكون فاجرا. قال: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل ويجاهد به العدو ويجيء الفيء وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله ويعبد الله فيه المسلم أمنا حتى يأتيه أجله، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. ويقول أحمد رحمه الله: لابد المسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ أتذهب حقوق الناس؟ وقال أيضا: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، هنا تقع الفتنة، أخرجه الخلال في كتاب السنة. وإذا أردت أن تزداد معرفة الأهمية وجود الإمام فانظر إلى الأثر العظيم الذي جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. يعني الإمام يضرأ الله بأقواما ما يضرأهم القرآن، لأنه من الذي يرعوي للقرآن ويسمع القرآن؟ قلة من الناس، لكن كثير من الناس إذا لم يكن صوت وإذا لم يكن قوة ما يرتدع. دعك من مسألة الحرية المطلقة وهذا، الإسلام كفل حريات نعم، لكن حريات المقيدة بقيود الشريعة، لكن لو تفلت واحد فينبغي أن يعاقب، لو اعتدى واحد ينبغي أن يعاقب. قال ابن منظور في لسان العرب: معناه أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممن تكف مخافة القرآن والله تعالى ومن مخافة القرآن والله تعالى، فمن يكفه السلطان على المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار. ولعل هذا الأثر الجميل هو عمدة الإمام سهل بن عبد الله التستري عندما قال: الخشبات السود المعلقة على أبوابهم، الخشبات السود المعلقة على أبوابهم يعني على أبواب السلاطين، الخشبات السود أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد، أنفع المسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد، لأنه ليس كل أحد يرجع إلى كلام العلماء ولا يحضر للعلماء. نعم. طيب نكمل، نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان منصب الإمام أكبر المناصب وأهمها وأخطرها، إذ مصالح المسلمين متعلقة به، جاء الشرع بتعديد فضائله وتقوية جانبه ليعينه ذلك على العمل بما يصلح أحوال المسلمين في أمور الدنيا والدين. لا شك أنه منصب في غاية الأهمية ومسؤولية دينية ودنيوية ومحاسب. إذا كان الإنسان يحاسب في بيته على رعيته من ولد وبنت وزوجة وغير ذلك، فكيف إذا كانت رعيته أمة؟ فهذا منصب عظيم ومسؤولية كبرى. إذا لم يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى فيها، وإذا لم يستعن بالله عز وجل ويستلهم العون ويكثر اللجوء إليه والتضرع إليه، إذا لم يفعل ذلك خذل. وأيضا إذا لم تكن الرعية على قدر المسؤولية يتقون الله سبحانه وتعالى في حاكمهم ورئيسهم ويضعون يده مع يده إن كانت يد حق، فإن حصل منه تجاوز كان النصح بالطرق الشرعية، إذا لم يكن كذلك ضاعت الدنيا وسادت الفوضى. فإذا لم يكن هناك ذاك الانسجام الشرعي بين الراعي والرعية حصل من الفساد بما الله به عليم، والتاريخ ينبئك عن ذلك ويخبرك عن هذا. قال سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قيل في تفسيرها: لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض، فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها. وهذا موجود. أعطيك مثالا مبسطا يتبين لك ماذا لو لم يكن حاكم، أو كان الحاكم ضعيفا، أو حصلت الفوضى بين الحاكم والمحكوم. أعطيك مثالا بسيطا: لو أنه في وقت ذروة السير والناس يسيرون في طرقات بالسيارات انكسرت الإشارة وليس هناك عسكري مرور يقف في الإشارة، ماذا ترى؟ ماذا ترى إذا انكسرت الإشارة أو تعطلت الإشارة ولا يوجد عسكري مرور يقف في الإشارة؟ ماذا ترى؟ ترى فوضوية عارمة، ترى هذا يدخل في هذا وهذا لا يسمح لهذا، مع أن الفريق قد يكون الفريق دقيقتين، لو صبر هذا لمر ذاك، ولكن لماذا أنا أصبر؟ اصبر أنت. وربما تهشمت السيارات واعتدى بعضهم على بعض وضرب بعضهم بعضا وتوقف السير، فلو ترك للناس 5 دقائق في إشارة المرور لما استطاعوا السير على الطريقة الصحيحة. الآن حينما ترى الناس يتفاوضون على أي مثلا باب من الأبواب لتحقيق مصلحة من المصالح، من يؤثر أخاه على نفسه؟ لا أحد يؤثر. هذا يريد الشباك أولا وهذا يريد الشباك أولا وهذا يريد الشباك أولا، وربما حصل التطاول لولا عسكري يأتي فيقيم الناس: قف هنا، تعال هنا، إن تطلع من الصف كذا وكذا. أليس هذا هو الحاصل في أدنى الأمور؟ فما بالك بما هو أعظم الأمور. فلهذا لولا دفع الله عز وجل بالسلطان لتسلط القوي على الضعيف ولصار الناس غابة. ومن الذي سيجد ثمار هذا؟ سيجد ثمار هذا الناس الذين ليس عندهم من الفوضوية وليس عندهم من البلطجة، الناس الذين يريدون عيش السلام وبر الأمان ويريدون أن يعيشوا في وئام، هؤلاء الذين يجدون هذه الثمار. فمن الذي يمنع عن البلطجي أو المعتدي أو الظالم أو الفاجر إذا أراد أخذ سيارتي أو إذا أراد الاعتداء على عرضي؟ لهذا الناس لا يفقهون هذا، الناس لا يفقهون هذا، لا يفقهون هذه الفوضى تؤدي إلى دمار. وأنت يا من تخرج الآن إلى مثلا ميدان أو تخرج إلى كذا لتناوي سلطان وتخرج عليه، أنت الذي ستدفع الثمن غدا، لأنني سأعتدي عليك إن كنت قويا، سأعتدي عليك، من الذي يدفعك؟ يدفعني عنك. ولهذا أخواني الأمر خطير، الأمر خطير جدا جدا جدا. ولهذا على العلماء أن يعلموا الأمة هذا الفقه، وكان ينبغي أن تعلم الأمة هذا الفقه من أول أمر. ما في حاجة اسمها ثورات وما في حاجة اسمها كذا، هذه فوضى تحصل في المجتمع فيترتب على ذلك من فساد العريض ما الله عز وجل به عليم. وهل دفعت بلدان المسلمين الثمن باهظا في كل قطر إلا بسبب هذا؟ لما خرج على الحكام من ظلمة ولى الله عليهم غير المسلمين وسلط عليهم غير المسلمين، إما من أمريكان إما من فرنسيين إما من بريطانيين، أو تولى عليهم شيعة أو نصيريون أو ماذا؟ يعني ما البديل؟ ما البديل؟ دماء تسيل هنا وهناك وأعراض تنتهك، لماذا يعني لماذا؟ هل هو لتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى؟ هل هو لإقامة حدود الله عز وجل في الأرض؟ إذا كان كذلك فبد أن يكون الأمر بالطرق الشرعية، ما يكون بالفوضوية. ومن الطرق الشرعية التي يخفف الله عز وجل بها عنا ظلم الحاكم ويبدلنا الله عز وجل خيرا من الظالم الصبر. ولهذا قال بعض السلف، لو أن الناس يعني لجأوا إلى الله عز وجل وتوكلوا عليه ودعوه وكذا لأوشك أن يرفع الله عز وجل عنهم، لكن الناس لجأوا إلى السيف فوكلهم الله إلى السيف. لو لجأ الناس إلى الله عز وجل واتقى الناس ربهم سبحانه وسألوا الله عز وجل أن يهدي ولي الأمر أو أن يهدي الحاكم أو أن يصلحه وتتبع الطرق الشرعية الصحيحة لأوشك الله عز وجل أن يرفع عنهم. ثم استدل بقوله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما إيه؟ بما صبروا، لا بما خرجوا، بما صبروا، بما صبروا. فبالصبر حصل التفريج. فلو أن ناسا إذا وكلوا إلى الله عز وجل وتوكلوا على الله عز وجل لا أشك أن يرفع الله عز وجل عنهم، أما لما وكلوا إلى السيف يحصل ما يحصل مثل ما يحصل الآن. يعني أخي جايب الورق الآن بيقول أن ميدان التحرير الآن فيه قتال، طبعا لن نسلم، لن نسلم. ومن المقتول هذا ومن القاتل؟ أليس أخي ويعني أخاك؟ أليس عمي وعمك؟ أليس أبي وأباك؟ أمر عجيب والله يا أخوان، أنا ما أدري سبحان الله فين كلمة الحق. الآن الذين كانوا يحرضون على المظاهرات من قبل، والذين كانوا وهم الذين أسسوا ما يسمى بميدان التحرير ووصفوا الشباب هناك بأنهم الشباب الأطهار الأتقياء الأنقياء، هم دول بقية الأتقياء الأنقياء. إيه اللي حصل؟ خرجوا من الإسلام ولا نقص إيمانهم؟ هل الإيمان ينقص ويزداد بالخروج أو بعد الخروج إلى الميدان؟ هؤلاء هم الشباب طيب الذين مدحوا من قبل، فلماذا أنت لما روجت من قبل الآن لماذا تقول بأنه لا يجوز أن تخرج إلى الميدان؟ صحيح لا يجوز أن نخرج الميدان، لكن اليوم وقبل اليوم، وكان ينبغي أن ننضبط بضوابط الشرعية. نحن لا نجعل الشريعة قراطيس نبدي بعضها ونخفي منها كثيرا، كان ينبغي أن نعلم جيدا هذا، وكان ينبغي أن نعلم أن الباب لو كسر لن يغلق، وأنك محاكم الآن، أنت محاكم الآن إلى ما ناصرته بالأمس وسميته حرية، أنت محاكم الآن إلى هذا الأمر أيضا، أنت محاكم الآن. على ما تمنعني من التظاهر؟ على ما تمنعني من أن أخرج؟ على ما تمنعني؟ ليه أنت مطلعني مظاهرات مضادة؟ أنا بطالب بحقوق، أنا مش عايز القرارات دي مثلا. يعني ما هو أنت من قبل اللي قررت كده، قررت حرية الشعب، لكن لو قررت من قبل أن ولي الأمر لا يخرج عليه، أن ولي الأمر لا يعتد عليه، أن ولي الأمر حظه مصون. يمكن قرأت في الخطبة، في خطبة أمس على إخوانكم الاتحاد العالمي للعلماء مطلع بيان، ففيه سادسا سادسا يقولون من المعلوم، شوف الآن اللي هم الذين كانوا يحرضون على الخروج على السلاطين والحكام الذين كانوا يقولون ليس يوجد نصوص، والذي وقع على هذا البيان هو رئيسه معروف كان يقول لا فيش حاجة اسمها وإن ضرب ضارك وأخذ مالك ده حديث ضعيف على قناة الجزيرة، رجل أبو عمة أكبر عمة في العالم العربي تعرفونه، اللي كان بيقول إن هذا إيه الحديث ضعيف، وصار يقرأ فيش حاجة اسمها نصبر على حاكم ظالم وغير ذلك. الآن ماذا يكتب هو بنفسه؟ يقول بنفسه هو الآن من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية وفي الدسات وفي جميع الدساتير الوضعية أنه تجب طاعة ولي الأمر، ده صار معلوما من الدين بالضرورة، من المعلوم بالدين بالضرورة، مش بقى حديث ضعيف من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع الإسلامية. احنا كنا مثلا بنبدأ من أول النبي، صلى الله عليه وسلم الصحابة، نقول قال النبي الإجماع بتاعنا اللي كان بينتقد، الإجماع بتاعنا اللي كان بيطبق في البلدان، فين الإجماع ده؟ ده مكذوب هذا الإجماع. طب اتفضل، إن أرضى بيقولك مش إجماع بقى إجماع الأمة، ده إجماع جميع الشرائع، جميع الشرائع بتجمع الآن على طاعة ولي الأمر، ويقولك بقى والأحاديث الكثيرة في بيان حقه وفي بيان حقه واحترامه وكذا أكثر من أن تحصى، يعني مش هنذكرها الآن، كثيرة جدا في هذا الباب. أصبحنا عليهم من الدين بالضرورة، لهذا ما في مصداقية حينما يقولون الناس اليوم لا تخرج الميدان، الناس تقول لا هو أنتوا يعني الميدان حلال لكم وحرام علينا ولا إيه؟ يعني خرجتم أمس واليوم أنتوا حرام، ولهذا لن تعد هناك قداسة لكلمة الشرع عند هؤلاء، لأنه تولاها قوم يتجرون بها، ليس يتولاها قوم يتعبدون بها، وإن لله وإن لله راجعون. ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وألا يهلكنا بما فعل السفهاء منا، نسأل الله هذا يا أخوان، نسأل الله أن يحفظ علينا عربنا يا أخواني. الدم ده رخيص كده؟ الدم هذا رخيص يعني؟ الدم ده رخيص أطلع بفتوى أجيب فتوى؟ واحد يقولك انتوا قاعدين ليه في الميدان ده؟ انا استطيع بكلمه واحده اطلع 10 مليون، هطلعهم ليه؟ يعلموا الناس، هطلعهم ليه؟ يرجعوا الناس، هطلعهم ليه؟ يقولوا الناس اتقوا الله عز وجل، هطلعهم ليه؟ علشان بعضهم يعبر كده يقولك احنا نطلع مش هنعتدي، لكن لو اعتدي علينا البدي اظلم، البدي ايه؟ اظلم، بدي اظلم، وانت ايه انت طلعك من وضع الفتن، ايه اللي طلعك شيء يبقى البدي اظلم؟ اترك هذا. ابن عمر، والحديث عند البخاري، لما قيل لابن عمر رضي الله عنه اطلع قاتل كما يقاتل الناس وكذا، ما منعك ان تقاتل؟ قال منعني ان اقاتل ان الله عز وجل حرم علي دم اخي. شوف ماذا يقول ابن عمر، منعني ان اقاتل في هذه الفتنة ان الله حرم علي دم اخي. فقيل له رضي الله عنه أليس الله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ اطلع اضرأ الفتنة. ما ده الوقت السؤال هو، هو ده الشبهة، اطلع اضرأ فتنة، ما هو دول واقفين عايزين طالعين على الرئيس، اطلع بقى امنعهم واعمل وسوي. فقال ابن عمر قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأما اليوم فإننا نقاتل لتكون فتنة. اختلف القتال الآن، قاتلنا يوم أن كانت الرأي معروفة وفيها الوضوح، تعرف القضية التي تقاتل من أجلها، أما حينما تكون قضية ملك، من الذي له الملك؟ لا، كن كابني آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، لكن حينما تكون الرأي واضحة ماشي. ولهذا اعتزل الصحابة كثير منهم، اعتزلوا قتال علي ومعاوية، معاني التأويل موجود، لكن لما كان قتال الخوارج كل خرج فقاتل. ولما لقي أبو بكر رضي الله عنه، والحديث عند البخاري، لما لقي الأحنف بن قيس قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه، فقال ارجع. وراح مع مين؟ مع جند علي. ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ليس الدم رخيصا يا إخوان. الذين يتجرؤون على الفتاوى هذه فتاوى الدماء يا أخي، أنت أدخل بالنصح، أصلح بين الرئيس وبين الرعية، قل للرئيس افعل كذا وكذا وكذا، طبق شرع الله سبحانه وتعالى وافعل كذا وكذا، هدئ هؤلاء. ألم تكن أنت الذي كنت تهدئ من قبل، تقول أنا طالع عشان ما يحصلش احتدام والتحام وكذا، ودول أبنائنا وأنا مش عايز رصاصة تتوجه إلى صدر مصري. تم دول مصريون جميعا، لماذا صارت حلالا الآن؟ ولو حصل التجاوز فبسبب ماذا؟ بسبب الديمقراطية، شرعت لهم الخروج وتعاقبهم على الخروج. لهذا نقول نحن إنما ينبغي العودة إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. ما يجوز الخروج أبدا على السلطان ولا على الحاكم ولا الخروج في المظاهرات ولا في الميادين، لكن ينبغي أيضا أن يعلم الناس الدين، يقال هذا حرام وهذا حلال. لغة الحرام والحلال فين؟ أين لغة الحلال ولغة الحرام؟ قال لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض. يا أخوان احنا ربنا عافانا، لكن أنتم يمكن في هذه المنطقة مثلا قد يعني جربتم بعض التعديات من بعض الأفراد لما ذهب الأمن، شوف كيف، هل كنت تأمن على نفسك ولا على أهلك ولا يعني ماذا يا أخواني؟ لو واحد فينا الآن ومشي مع زوجتي أخذت منه قصرا خمسة كده مسكين بنادق، تعمل ايه يعني؟ سبحان الله، ماذا تصنع؟ ما جربت هذا؟ ربنا عافانا عز وجل، ونسأل الله لا يكون هذا، لأن المستفيد في هذه البيئات من؟ الركع السجد؟ لا. واتقوا فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من أجل ملك. ليه انت طالع بحزبك؟ طالع لك عشان يبقى لي مكان، احتل لي مكان، لازم انا اسيب الساحه وانت انا اسيب الساحه. لكن من يتكلم بنبض الدين، يتكلم بالاحكام الشرعيه، يتكلم بهذا؟ ما في. يوما كان الخروج على السلطان في مصلحتهم قالوا المساله فين الاجماعات ديت؟ ابدا ما في اجماعات ولا في نصوص، والحسين خرج. اليوم صار معلوما من الدين بالضروره تحريم الخروج على السلطان. نعم هو عندنا مجمع عليه، ما يجوز الخروج على السلطان، نعم، لكن نقول أين كان هذا؟ والآن الآن لما تتكلم بهذا أتتكلم بمنطق الإيمان والحرص والشفقة على الأمة حتى تعلمها دينها؟ ده احنا ما بنتكلم في الشارع تقولنا تدرج عشان الناس تاخدها شوي شوي. طيب يا سيدي تدرج مع دول برضه، روح معهم يا سيدي، بلاش تطلع، علمهم، نصحهم، اتغدى معهم على زعمك بقى، على زعمك. إن قلنا لك طبق الحدود قلت له أنا بدل ما بين للعالم كله إن أنا بقطع إيد السارق تم ابني له بيت. طيب يا سيدي ما تبين برضو العالم كله إن طالعين دول مثلا أنت هتعمل لهم بيوت وتقعدهم وطلباتهم اللي هم عايزين مثلا، مع إن هذا كله من الفوضى. حينما تحكم الشريعة ما في مظاهرات، واللي هيخرج يبقى خارج على السلطان بما لا شبهة له فيه، وبالتالي إذا قاتل السلطان الموجودين فلا شبهة عندهم. لكن الآن إحنا عندنا شبهة، أنت مطلعنا وتقتلنا؟ شبهة. فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها. شوف تفسد الأرض ومن عليها، ولم تستقر أحكام الشريعة يا أخوان كده. والإسلام يعطي ويتسع إلا يوم أن صار الإسلام دولة. لكن يوم ما كان الإسلام في مكة كان إيه؟ كان دفع، يعني استقامة الأفراد في أنفسهم ودعوة إلى التوحيد سرية طارة وعلنية بحذر طارة أخرى ولم يرفع سيف. لكن لما صار الإسلام دولة وصار الإسلام قوة انتشر الإسلام في بقاع الأرض في, 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 في شتى المعمورة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل عزة لما فتح مكة إن كل أمر بأمر الجهرية تحت قدمي هاتين، وقال لا يجتمع في الجزيرة إيه؟ دينان. وعظم الإسلام لما عظمت دولة الإسلام. ثم امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين. شوف تفسير الآية، أتاه الله الملك وعلمه الحكمة، أتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فيمكن السلطان على هؤلاء يدفع الأشرار، ولكن لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ده حتى الحيوانات تجد لها من يقودها، إلا والطير الآن ملكة النحل، مملكة النحل هذه، ألا تعلمون يا أخوان أن وجود الملكة في 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 هذا الصندوق وفي تلك الخلية أنه سبب انتظام هذا، وأنها لها رائحة معلومة يشمها كل النحل، إذا ماتت حصلت الفوضى. إنما طالما أحسوا بها فالانتظام قائم، الانتظام قائم. قال الألوسي رحمه الله تعالى في تفسير الآية، وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك، وأنه لولا ما استتب أمر وأنه لولاه ما استتب أمر العالم انتهى، يعني لولاه بعض الله تبارك وتعالى، لولاه بعض فضل الله عز وجل ما استتب الأمر. لازم حاكم يا أخوان، لازم حاكم، لازم، سبحان الله. ذكر أبو طالب المكي أيضا في كتاب قوت القلوب عن بعض أهل العلم أنه قال الإمام يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته إن كانت صالحة، وبيان ذلك على قدر مؤاخذته، على قدر إيه؟ على قدر أجره. وبيان ذلك ما قاله الشيخ العز بن عبد السلام، ولهذا عمر بن الخطاب من كعمر، ومع ذلك كان عمر يقول أين لي بالنوم في هاتين الساعتين، إن نمت نهارا خشيت أن تضيع الرعية، وإن نمت ليلا خشيت أن أضيع حق ربي، فكيف لي بالنوم؟ وهذا عمر الفاروق، وفي عصر من الرعية؟ طيب الرعية هم الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك مسؤولية كبرى، مسؤولية كبرى يا إخوان عظيمة. ولهذا كان عمر لما طعن قال وقد يعني قال ضعوا خد على التراب على الأرض، وضعوا رأسي على الأرض، فليتني أنجل لي ولا علي، لما أثنوا عليه كان يقول كذا، ليتني أنجل لي ولا علي. وبيان ذلك ما قاله الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم أي القاضي عنه، لأن ما يجلبه من المصالح ويدرأه من المفاسد أتم وأعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. فبدأ به العلو مرتبته إلى أن قال وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجر من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صلاح كامل وضرء كل فساد شامل. حتى إخوان سبحان الله يقول وأما ولاة السوء وقضاة الجور فمن أعظم الناس وزرا وأحطهم درجة عند الله عز وجل لعموم ما يجري على أيديهم من جلب المفاسد العظام ودرء المصالح الجسام. هذا بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا مع كل هذا فإن مفسدة الخروج عليهم أعظم بكثير من مفسدتهم في أنفسهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصينا بهذا ألا ينضبط هذا ولا تأخذنا العواطف وألا تحركنا مفاسد ولاة الأمور وجورهم وظلمهم، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فولي الأمر الظالم الجائر يحصل به ما يحصل من الفساد، لكن هذا إنما يكون حسابه على ربه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا إنما يكون عقابا للناس، فلأن الناس يستحقون هذا فسلط الله عز وجل عليهم أئمة الجور، وكما تكونون يولى عليكم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن لما طلبوا من الخروج على الحجاج قال اصبروا، فإما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله فحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثلاثة، السلطان ظل الله في الأرض، هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي في عدة أحاديث، أصحها حديث أبي بكرة نفيع بن الحريث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، السلطان ظل الله في الأرض، والمعنى أن الظل يدفع أذى حر الشمس، فكذلك السلطان يدفع الله به الأذى عن الناس كما يدفع بالظل الأذى من الحر. وفي إضافة الظل إلى الله تنبيه على أن الظل الحاصل بالسلطان ليس كسائر الظلال، فهو أرفعها وأجلها وأعظمها فائدة ونفعا، يكون من باب الإيه؟ من باب إضافة التشريف. ففي الحديث دلالة على علو مكانة السلطان وشرف منزلته، لأن الإضافة في قوله السلطان ظل الله إضافة تشريف وتكريم، كقولنا بيت الله وكعبة الله. وفي الإشارة إلى كثرة الفضائل الواردة للإمام في النصوص الشرعية قلت ضمن قصيدة لي الشيخ عبد السلام: نصر الولاة إلى الإله محبب، إكرامهم فضل، وما هو دونه لهم الفضائل في الكتاب وسنة، ولهم سيوف حدها مسنون، ظل الرحيم بأرضه لعباده حصن من الفتن العظام حصين، إنا إذا جهل العدو صراطنا قوم بحب المنعمين ندين. فهذا فيه بيان فضيلة السلطان لو اتقى الله سبحانه وتعالى. الفصل الثاني فيما يجب على المسلم للإمام. إذا تم تعيين الإمام بأحد الطريقين المتفق عليهما، خلي بالك، إذا تم تعيينه بأحد الطريقين المتفق عليهما وهم اختيار أهل الحل والعقد له، هذا واحد اختار أهل الحل والعقد كما اختار أصحاب الشورى عثمان، أو استخلافه بولاية العهد له من الإمام قبله كما فعل الصديق مع عمر، أو كان ذلك بطريقة الغلبة، تغلب بسيف، ما اختاروا أحد، تغلب بسيف، أو جاء بأي طريق بقى من الطرق كالانتخابات والبرلمانات بأي وجه كان. وطبعا حينما يقول الإسلام ناس معطوع لمن تغلب لا يعني هذا دعوة الناس إلى التغلب، انتبهوا أخوان. لو قام سلطان على سلطان قائم وحاربه يكون آثما أو يكون مأجورا؟ يكون آثما ومفسدا، لكن لو استتب له الأمر وتم زوال الملك السابق واستتب لهذا المتغلب الأمر، هل نقول له لا نسمع لك ونطيع لأنك أتيت بوسيلة غير شرعية؟ لا، نقول نسمع ونطيع، وإثمك فيما خرجت فيه على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يقول بعض الناس اليوم إيه، السلطان كما خرج على من كان قبله يخرج عليه، نقول لا، لما خرج على من كان قبله كان أثما، أما نحن فلا نخرج عليه ولا نرى الخروج عليه حتى لا يحصل فساد، حتى لا يحصل فساد. ولكل مقام مقال، ولكل حال ما يناسبه من أحكام، وينبغي أن لا تؤخذ الأحكام هكذا جملة واعتباطا وعاطفة، بل ينبغي أن تقرر القواعد والأصول ولو كانت النفوس تكره وتجد فيها ما تجد، إلا أنه ينبغي الإنسان أن يجعل نفسه تحت قدميه اتباعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا استتب له الأمر وجب على المسلمين القيام بحقوق هذا الإمام، وحقوق الإمام حقوق نص الله عليها في كتابه العزيز ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليعلم المسلم أن هذه الحقوق في غاية الأهمية. فالقيام بها حتم لا يسمح بالتقصير فيها، ومن قصر فقد رتب الشرع المطهر له عقوبات زجرة، منها عقوبات تتعلق بالدنيا ومنها عقوبات تتعلق في الآخرة. وهذا بيان هذه الحقوق. أولا فيما يجب على المسلم الإمام البيعة له، فيبيعه أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين من تيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم، أي بيعة أهل الحل والعقد ملزما لكل مسلم. أنا مثلا أقول والله أنا ما انتخبتش ولا طلعت انتخابات، لكن هذا المعنى هذا أنه لا يلزمني بيعة؟ لا، أنا أبايع طالما حصل، فالبيعة في عنقي بوجوده، بايعته من قبل أو ما بايعته. فإذا استتب الأمر وحصل اتفاقه على الحاكم واستتب له الأمر ففي عنقي له بيعة، إن لم أبيعه على ذلك فمت ميتة جاهلية. ومعنى البيعة العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون الإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم به من أمر في المنشط والمكره، بشرط ألا يكون الأمر بمعصية الله كما سيأتي. إن أمرني بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إن أمرني بطاعة وجب علي هذا. وتكون هذه البيعة بالمصافحة والكلام، أو بالكلام وحده أو بالكتابة. ودليل وجوب البيعة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لازم يكون في عنقك بيعة. الحاكم ظالم فاجر تقي كذا، لابد أن يكون في عنقك بيعة. اللهم إلا إذا كان كافرا، إن كان حاكما كافرا فليس في عنقنا بيعة لحاكم كافر، لكن لا نخرج عليه مع عدم القدرة، إنما إذا كان فيه قدرة نخرج عليه لنزيله ونولي الحاكم المسلم. أما إذا كان مسلما فاجرا ظالما ففي عنق له بيعة، كما كان في عنق الصحابة بيعة للحجاج ولبني أمية الذين تولوا ما خرجوا على الحجاج، وكما كان في عنق أحمد بيعة للمأمون مع فجوره الدنيوي والديني، ومع ذلك لم يخرج عن بيعته. أخرجه مسلم في صحيح، وأخرجه الحاكم في مستدركه بلفظ: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. نسأل الله أن نلقى الله دائما بإمام نبايعه، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا، ولا نكون ممن يخرج على السلاطين والأئمة ويتلاعب بأحكام الشريعة. سبحان الله، ما أجل يا إخواني المنهج الصحيح. شوف أنت في أمن وأمان وسلامة، ولا تهزك المؤثرات الخارجية، أنت على مبدأ واحد، لأن هذا المبدأ أنت لا تملكه، لست الذي أحدثته. لو كان مبدأك راجعا إليك لكان لك لكل يوم مبدأ، أما حينما يكون المسألة أصلا شرعيا وحكما شرعيا فلا. ولهذا الحمد لله ثيابك نظيفة بيضاء، جاءوا الآن يقررون ما قررته. هل لا يقولون الآن جزاهم الله خيرا من سبق؟ لأن واحد امبارح بيقول يا شيخ هم ما تضربوش، هم قالوا ان احنا نطلع مظاهرات على السابق وقالوا ما نطلعش النهاردة لان النهاردة ده بالبيعة. شوف حتى انت كنت بتقرأ تقول ايه بالمعلوم من الدين بالضرورة وفي الشرائع كلها وكذا وكذا، ان يجب طاعة ولي الامر وكذا، الذي انتخبه ايه المنتخب من الشعب، المنتخب الشعب، فخلاص هم بيقولوا عشان المنتخب من الشعب. قلت له يعني أنت الآن جعلت العلة فيما انتخبه من نعم، يعني إذا انتخبه الشعب تكون في هذه الأحكام الشرعية، وإذا ما انتخبه الشعب تغلب وكذا يبقى ليس حكما شرعيا. ما دليل ذلك؟ ما دليل على أن المعلومة من الدين بالضرورة، وأن الشرائع اتفقت على السمع والطاعة إذا كان الرئيس منتخبا من الشعب وإلا فلا؟ أكان أيام الشرائع السابقة انتخاب شعبي؟ أكان المعلوم من الضرورة قائمة على انتخاب الشعبي؟ الانتخابات لسه وليدة، حادثة. يعني معنى ذلك الإمام إذا نص عليه من إمام سابق، يعني لو قال حاكم قال هذا هو الحاكم بعد، نعمل إيه؟ يبقى من المعلوم الدين بالضرورة الخروج عليه، لأنه ما انتخبوش الشعب، خد بالك. يبقى الشرائع السماوية اتفق إحنا نخرج عليه لأنه ما انتخبوش الشعب. طب ولو اختاروا أهل حلو العقد بس مجموعة، يبقى برضو نخرج عليه لأنه ما اختاروش الشعب. يبقى هم الآن باستدراك هذا يؤصلوا أصلا فاسدا آخر، ألا وهو أن هذه النصوص في من انتخبه الشعب فقط. ليه؟ لأن الحال الذي يعيشون فيه الآن يقولون الشعب انتخب، يبقى إذن كل هذه النصوص تكون فيه. طب واللي ينص عليه، طب واللي يتغلب، طب واللي يختار أهل الحل والعقد، يبقى صارت عندكم طرق الولاية هي الطريقة الغربية، الطريقة الوحيدة الولاية هي الطريقة الغربية الكفرية، ألا وهو إتيان السلطان بهذا. هذه واحدة من جهة النص، تعال من جهة النظر والعقل. إذا كنت ستقرر أنه لأنه اختاره الشعب فلا يخرج عليه وهذا علم من الدين بالضرورة، فإننا نقول لك لقد اختاره قوم ولم يختاره قوم آخر. يبقى إذن هذه تلزم من اختار 51%، ولا تلزم من لم يختار 48%. يبقى إياكم أن تحاسبوا من لم يختار، تناقضات، تضاربات، عدم فهم. ودي القضية الكبرى والله يا أخواني، إن أريق دم ففي أعناق هؤلاء، وما يحصل من فساد في أعناق هؤلاء. الناس يا أخواني لا قيمة لهم أصلا إلا بالعلماء وطلبة العلم،
يا أخواني ما يتحرك الميدان إلا ما ينزل الدؤون، ولا يخرج الناس إلا ما يفتي الشيوخ. لهذا ففي أعناقهم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وأيضا ما تقتل نفس اليوم إلا على من أخرجهم كفل من هذه النفس التي أريقت. سبحان الله العظيم. فأفاد الحديث وجوب عقد بيعة للإمام القائم المسلم، وأن المطالب بها جميع المسلمين، المطالب بها جميع المسلمين الذين تحت ولاية هذا الإمام. ويبين العقوبة المترتبة على عدم وجود البيعة في عنق المسلم، وهي كونه يموت كحال أهل الجاهلية على ضلال والعياذ بالله. أما من نقض هذه البيعة فإن هذه العقوبة تناله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أمره شيئا فليصبر. شوف تعليم النبي، من كره من أمره شيئا فليخرج، قصدي فليصبر. من كره من أمره شيئا فليتظاهر، من كره من أمره شيئا فليطالب بحقوق مشروعة، من كره من أمره شيئا فليعتصم بميدان التحرير، من كره من أمره شيئا فليعتصم بالنهضة. لا، من كره من أمره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان مات ميتة جاهلية، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما. كما تنال عقوبة القتل، لحديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فقتلوه، أخرجه مسلم في صحيح. إذا اختير الإمام وتغلب وخرج عليه ناس فإن الإمام يردهم، ينظر ارجع ارجع ايش ما الذي عندكم، ويزيل ما عندهم. اذا كانوا جماعه ممتنعه لهم قوه وكذا، يزيل ما عندهم من شبهات. فان ابوا ان يرجعوا فليقاتلهم الامام، لكن هذا حينما يكون في شرعه الامام ان هذا لا يجوز. اما الان فان شرعتهم تسمح بالتظاهر وعليه، فمساله القتال فيها نظر. نعم يأتم من خرج، أما القتال فلا يتعجل فيه، أما القتال ففيه نظر، لأن هذا أصبح شبهة خطيرة تقرر بالليل وبالنهار أنه من حقهم تظاهر السلم، فإذا ما خرجوا تقاتلوا، فهذا لا ينبغي. بل الواجب على الإمام إذا خرجت طائفة البغاة، الواجب وهم يطالبون بمطالب، الواجب عليه أن يتوقف في قتالهم حتى يزيل ما عندهم، وأن يحصل الصلح بين الطائفتين، وأن تدرى الدماء قدر المستطاع. فكيف إذا كان التحاكم إلى ديمقراطية؟ فليكن التأني المرة والمرتين والألف والألفين حتى لا يبقى دم مسلم، وليرجع الجميع جميعا حكاما ومحكومين إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك نقول ما يجوز، حتى ولو إن الحاكم صرح بالمظاهرات وجوز المظاهرات فهي غير جائزة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المظاهرات معصية، فإذا سمح ولي الأمر بالمعصية فإنما الطاعة المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللي كانوا بيقولك زمان بينتقدوا علينا، يقولك إيه ده بيحسبوا على شعور الحاكم، ده إذا كانوا بيقولوا علينا، يعني إذا كانوا بيقولوا إنه الحاكم إذا سمح بالمظاهرات برضو ما نخرجش. ليه؟ أصل ما سمح إلا هو مكره، أصل ما سمح إلا وهو حزين على هذا، خايفين على شعوره. طب أنتم الآن بتقولوا إيه؟ بتقولوا إيه؟ طب هو سمح، لماذا تحرمون أنتم؟ أدركتم الآن إنه ما سمح إلا وهو كاره؟ يعني ما يستطيع الحاكم أنك ارجعوا، لا تظهروا سلميا، انتجوا بالنهار وتظهروا بالليل، انتجوا بالنهار وتظهروا بالإيه؟ بالليل. هذا يمكن؟ هذا ما يقدرش. ليه؟ فهو كاره، هو لا يتمنى أن يرى واحدا في الميدان، أليس كذلك؟ بلى. أنت الآن المفتي له الآن تقول المظاهرات حرام، ليه طالعين؟ طالعين لأنه هو السلطان قال اطلع وسلم، أنا ما عملتش حاجة، أنا واقف في الميدان. عايز تعمل مظاهرات مضادة ليه؟ أنا واقف في الميدان. هل المظاهرات في الدستور وقت معين؟ يعني مثلا لو وقف شهرا مثلا، هل إذا زاد عن الشهر مثلا يكون كذا؟ بس خلاص ما فيش وقت معين. هذا عقد إلى أبد وليس إلى أمد، هذا مباح على التأبيد ليس على الإيه؟ آه. السمع والطاعة اثنين، السمع والطاعة لو في... شوف احنا بنطلع يا اخواني من كل المسائل ديت بالمعتقد، شوف تكره هذا وتكره هذا وتكره هذا وتكره هذا، لكن لك شرع يضبطك، لك شرع ايه يضبطك. يعني لو بأمورهم هما وأمور الدنيا لكنت أول أنت من يخرج. اثنين، من حق الإمام على الرعية بعد البيعة السمع والطاعة له في غير معصية الله تعالى، هذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأودعوه في كتب العقائد التي يربون بها الناس صغارا وكبارا ذكرانا وإناثا. لكن ماذا نصنع في من لم يتربى عليها؟ ماذا نصنع في من لا صار يكره اسمها نفسه؟ قلت لكم من قبل لما بنكلم واحد منهم تدرسوا كتب، قال لي يعني هو الصحابة كانوا بيدرسوا كتب. أيضا واحد من فترة بسيطة أيضا، فالأخ بيقول له يا شيخ فلان الفهم بتاعك ده هتقولي من كتب، يعني أنا عايز تطلعي فهمك ده من كتب، عند طبعا مكتبة كبيرة جدا، هات لي فهمك ده من كتب السلف. ماذا رد عليه؟ قال له ماذا رد عليه؟ أتدرون ماذا قال يا أخواني؟ قال يعني هو لازم كتب السلف؟ هو لازم كتب السلف؟ لأنه عايز يجيب كتب التاريخ، هو عايز يجيب وقعة فلان اللي شذ، وقعة فلان اللي كذا، لكن كتب السلف ما تنفعش. فبيقوله هو لازم كتب السلف، ولهذا أصبح إيه؟ أصبح العدو لهم كتب السلف. عشان كده إذا لقيت واحد قوله كتب السلف، أول ما تلقى واحد قوله كتب السلف، ولما تشوفه تقوله شوف كتب السلف. دي حكوا بيعملوا احنا صغيرين، بس مش عارف عندكم ولا ايه، ما زالت عندكم برضو؟ كانوا احنا صغيرين يعني، واحنا صغيرين لما احب واحد يغيظ واحد اول ما يعملوا كده يبقى خلاص كده، يعني ايه كده؟ يعني هضربك دلوقتي بقى. ما هو لكل قوم مصطلح، يعني دلوقتي بقى صار عند السواقين دلوقتي مصطلح عندهم الان، وده كده عملنا مشكله من يومين. اما تعدي واحد بسياره وتعمل له الاشاره تن مع بعض كده يبقى انت بتشتمه، يبقى انت بتشتمه كده، اما اشاره معينه يبقى انت كده بتشتمه، واخد بالك؟ فبرضه كده كان احنا صغيرين، اما تعمل واحد كده يبقى كده ايه بقى خلاص يمسك فيك على طول يقاتلك. ليه؟ لانك انت كده بتشتم. فنفس المساله برضه، اما تقابله قوله كده. فما ادري والله ايه اللي في كتب السلف، ايه اللي كتب؟ ألستم سلفيين تزعمون؟ اذا لما يقول لك الطالب، لما يقول لك الطالب اخرج لي فهمك هذا بكتب السلف، تقول له نعم التربيه انت، انت انت تعال تعال نفتح لك كتب السلف، يلا اقرا عقيده البخاري، تعالى يلا اقرا عقيده الثوري، اقرا عقيده ابن المدين، تعالى يلا اقرا الصابوني، اقرا اسم... بس بس يا شيخ لا 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 والله لا يمكن، تعالى بس. لكن لازم كتب السلف؟ امال ايه؟ طبعا لازم كتب السلف، لابد من كتب السلف، والا فلست بسلفية. ليس بلازم كتب السلف عند الجهمية ولا الاشاعر ولا المعتزلة ولا الجبرية ولا القدرية، اما عند السلفي فهمي من؟ فهمي فهمهم وعلمي علمهم وقولي قولهم. قال شوف التي في كتب العقائد التي يربون بها الناس صغارا وكبارا ذكرا واناثا. وصدق انس حينما يقول نهانا كبراؤنا، نهانا كبراؤنا عن ايه؟ عن ان نسب ولاة امورنا من والله الله عز وجل امرنا، او ان نغشهم، او ان نعتدي عليهم، او كذا. من الصغر يربونهم على ذلك، لهذا الذي تربى على الصغر في الصغر على هذا اللي هو أنس. والحديث عند البخاري لما جاءوا له يقولون ألا تنظر ما يصنع الحجاج، ماذا قال أنس؟ قال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ليه؟ لأنه تربى عليها صغيرا، فلما تربى عليها صغيرا نشأ عليها كبيرا. ولهذا لا تنتظر من أحد يتكلم بكتب السنة إلا يتربى في أحضان أئمة السنة. أما الذي تربى على النت وتربى على البحث العلمي عبر هذه ويتربى على المشيخة من الصغر بدون تأهل ويتصدر بدون تأهل، هذا لا يمكن أن تراه، لا يمكن تراه يقرأ كتب السلف، لأن غايته هو الجمهور وهو مع الجمهور. فجمهور الناس جمهوره، واجتماع الناس إجماعه، وفقه الناس علمه، وأصول الناس ودساتيرهم أصوله وقواعده، وهو حق لم يترك الشارع استنباطه للناس. شوف الكلام الجميل، خلي بالك، حق ولي الأمر لم يترك الشارع استنباطه للناس. ولهذا أنا أرى في أحكام الشريعة بابين متشابهين، وذلك في بيان التفصيل فيهما نظرا لأن الناس لو تركوا في هذا ما أدوا الحق، لأن النفس مجبولة على خلاف هذا، حق ولي الأمر وحق الميراث. من كان سيعطي أخته نصفه إذا مات أبوه؟ من كان سيعطي الثلث والربع والثمن والثلثين؟ من كان سيعطي ابن العم إذا ما كمل عصبة إلا هو بعد أخذ أصحاب الفروض حقهم؟ مات رجل عن زوجة وبنت وابن عم، ابن عم بعيد، الزوجة تأخذ الثمن وجود الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف لعدم من يشاركها، والباقي بعد الفرض لمن؟ لابن العم تعصيبا. لولا هذا البنت تعطي ابن عمها؟ انت ما لك علاقة بأبي أصلا، لم تساهم في تكوين الثورة، الثروة لا من قريب ولا من بعيد. فأرى حقين متماثلين في هذا، وهذا راجع إلى بخل الناس وشح الناس ولكون الطباع يعني طبعت على خلاف هذا. أيضا تجيني ولي أمر يضرب ظهري وأخذ مالي وأقول لك سمع وطاعة؟ صعب. فلو ما قال النبي وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك والله لقطعت رقبته. فلهذا جاءت أحكام الولاة على التفصيل، كما جاءت أحكام الميراث على التفصيل. بينما الصلاة أقيموا الصلاة في القرآن، وجاء تفصيل ذلك في السنة. أما حق الولاة حق على خلاف، ولهذا وأنت تتكلم متهم. لهذا الناس يا أخواني يقبلون كلام هذا ولا يقبلون كلام من يقول إلى متى وكذا، وإلى متى سنظل قامعين، إلى متى فلنخرج، ثمن الحرية ثمن عظيم فلترق الدماء. يصدقون من؟ يمشون وراء من؟ يمشون وراء من يلهب حماسهم. أما نحن فأول ما تتكلم بهذا بس ضابط كام، ضابط كام، الشيخ اللواء، الشيخ اللواء ده، ها الشيخ اللواء. ولهذا الله بيقر عنا كل يوم بنصرة. أنتم الآن بقى الشيخ مين؟ الشيخ مين أنت الآن؟ يا من تقرب أنت الآن ما كنا نقرره من قبل. ومما يدل على هذا الحق وهو السمع والطاعة لولي الأمر إلا في المعصية، فإنه لا تعاطى المخلوق في معصية الخالق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الولاة والأمراء. ذهب إلى ذلك جماهير السلف والخلف من المحدثين والمفسرين والفقهاء وغيرهم، ذهب إلى ذلك جماهير السلف والخلف من المحدثين والمفسرين والفقهاء وغيرهم. وهذا الأمر بطاعة أولي الأمر مقيد بعدم الطاعة في الأمر بالمعصية لله تعالى. وبعضهم قال العلماء، ولا تعارض بين القولين، فهم العلماء والأمراء. فيما يتعلق بالسياسة وأمور البلاد فولاة أمورنا هم الأمراء، نسمع لهم ونطيع إلا في المعصية. وفيما يتعلق بالدين والفتاوى وغير ذلك فهم العلماء، فهم العلماء. قال الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى في العقيد التي نقلها عن جميع السلف، وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. كم حكما الآن؟ يلا حسين إن أمرك استطاع في معصية فليس لك أن تطيع، يبقى عدم الطاعة في المعصية. فطاعة ولي الأمر مقيدة بالمعروف. طيب أمرني بمعصية وحاول أن يلزمني بها وفعل 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 وفعل، هل يترتب على ذلك نزع اليد من الطاعة أم فقط عدم السمع له في المعصية؟ قال الإمام حرب في تلك العقيدة نقلا عن كل السلف، قال وليس لك أن تخرج عليه. مصداق ذلك ما قاله النبي فليكره ولا ينزعن، فليكره ما في معصية الله ولا ينزعن يد اليمين طاعة ولا تمنعه حق. هذه المسألة الثالثة، لو كان له حق هل أمنعه؟ أخذ مني هل أخذ منه؟ ظلمني هل أخرج عليه وأقول لا هذا ظالم ما أطيعه ما أعطيه حقه؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إن قصر حسابه على الله، أما أنت لا تقصر، لا يكون المقصر الولي ومين؟ الراعي والرعية. إن قصر الراعي فلا يقصر الرعية في الحق. ويوشك حينما تؤدي الحق الذي عليك، وهذا لا تؤديه إلا العصابة المؤمنة والطائفة التقية، فإن أدت الحق رغم شدة الصارف ورغم المقتضي الصارخ في عدم السمع والطاعة، إن أدت الرعية ذلك رزقها الله عز وجل الفرج. الفرج، فأقصر طريق لهداية السلاطين أو إراحة رب العالمين منهم العالمين أن تؤدي الحق الذي عليك له وأن تسأل الله الذي لك. معنى ده على خلاف الإيه؟ القائم. القائم إنك تخرج عليه، لا اصبر عليه. فحينئذ كما قال أحمد اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، ويستراح من فاجر. صبر أحمد كم خلافة يا أخوان؟ ها؟ المأمون، المعتصم، الواثق، حتى جاء من؟ المتوكل، فنصر الله عز وجل بالسنة. وصار أحمد يخاطبه شبه العزة، لا تولي من عندك من المبتدعة، لا تعطيهم كذا ولا ترفع لهم قدرا، سمعا وطاعة حاضر. وبالأمس من كان يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ ماذا لو خرج أحمد وأريقت الدماء؟ نعم، كيف يعني؟ في ال... نعم ما يدري، لكن الله سبحانه كفاه وكفى المؤمنين. فحصل، شوف بدل ما يجي حاكم يعد 100 سنة، لا ده توالى عليه 4 حتى نصر الله عز وجل في الرابع. فإذا أنت فعل الذي عليك ودع الملك للمالك. يا سبحان الله، طبعا دي تربية صعبة يا أخوان، تربية صعبة أنك زي ما قلت لك أنك تربي نفسك على الصبر عن المكروه فعل شوف دي أنواع الصبر الثلاثة، هذه أنواع الصبر الثلاثة. الصبر على الطاعة سمعا وطاعة، الصبر عن المعصية فلا تسمع ولا تطيع في المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة ضرب الظهر وأخذ المال. فالصبر على ولاة الأمور جمع جميع أنواع الصبر الثلاثة، وإنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب. وبشر صدري، بشر صدري، واضح دي يا إخوان؟ يبقى الصبر على ولاة الأمور جمع إليه أنواع الصبر الثلاثة، ولهذا قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. اجتمع في أنواع الصبر الثلاثة، اجتمع في أنواع الصبر الثلاثة، واخد بالك؟ طب تعال نشوف أنواع الصبر الثلاثة في اللي بيقولوا دلوقتي نسمع ونطيع برضو. أولا الصبر طاعة، لا هو ليس طاعة، مصلحة. الصبر عن المعصية، لا هو مش معصية، ده طلعوا مظاهرات مضادة ليريقوا دماء الناس ولو بدعوة ان احنا مش هنريق الدماء. الصبر على أقدار الله المؤلمة، لا لم يصبروا على ذلك بل جازعوا، وما يعطيهم السلطان من دنيا يقول سمعوا وطاعة، فإن عارضهم في دنياهم سوف يقولون لولا سمع لك وطاع نخرج عليه. ولهذا لو أن السلطان فاجأهم بشيء هم في دنياهم سوف ترى اللغة تختلف. فليس عندهم صبر على هذا ولا هذا. ده, ده, ده في الوقت الذي يقولون نسمع ونطيع. هذا في الوقت الذي يقولون نسمع ونطيع, لأنه ليس صبر على طاعة ولا عن معصية ولا على أقدار الله المؤلمة. أما أنت يا منبوذ فصابر أنواع الصبر الثلاثة ولم تخرج عنه سابقا والآن وإن شاء الله لاحقا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. يا سلام, خلي الناس في الدين كلها تقول ده الجماعة دول كذا وكذا 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 وكذا, ده بيروني كذا, ده بتوع السلطان, ده بتوع مش عارف إيه. خلوهم يقولوا حتى يكتب لك التاريخ هذا, وتشهد الأرض وجذر المساجد لك بذلك يوم القيامة أنك كنت على منهج أهل السنة والجماعة. شوف الإمام حرب يقول إيه في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف إجماع. أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغه, كما أفاد ذلك صدر الدين السلمي في رسالة طاعة السلطان, منها حديث عبد الله بن عمر, يعني بلغت حد التواتر يبقى إجماع وحديث متواترة أو بلغت حد الإيه وواقع يشهد بأن الخروج قمة الفساد. منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة, أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال العلامة المطهر في شرح هذا الحديث يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه, بشرط ألا يأمره بمعصية, فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام. فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام, لا تطيعه ولا تحاربه. كيف؟ حصري على السلف بس. كيف زي ما أنا عندي, أنا هشام الآن أكلمكم وعندي جهاز عصبي نفسي هضمي بولي أجهزة عديدة شكلت بدني ولا تعارض, هذا بيعمل وهذا بيعمل وهذا بيعمل وهذا بيعمل وهذا بيعمل, كل يعرف طريقه الذي هداه الله عز وجل إليه. كذلك أكره أطيع أدعو أصبر, كل هذا لا إشكال فيه. نعم, إنما الإشكال في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليكلمهم الله ولينظروا إليهم يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم, ذكر منهم ورجل بايع إمامه, واخد بالك, باع إمام باع سلطان على الدنيا, فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط. وانتوا عارفين احنا طبعا طالعين من المورد بلا حمص في كله مع أي حد إلا فقط نرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى ونرجو ثوابا ونرجو أن نعلم الأمة منهج أهل السنة والجماعة. قال العلامة المطهر في شرح هذا الحديث, وهذا نقله المبارك فوري في تحفة الأحوذي, سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه, بشرط لا يأمره بمعصية, فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام. انتهى. مثال الأمر بالمعصية أن يؤمر المرء بأن يقتل نفسا بغير حق أو يؤمر بأن يرابي أو يشرب الخمر, فلا طاعة الإمام في ذلك ويسمع ويطاع له فيما عدا الأمر بالمعصية. ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه, فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننزع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان, أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا لمن التزم هذا الأمر ورتب عقابا لمن خالفه. ففي السنة لابن أبي عاصم, يا سلام, أنت تسمع اسم الكتاب فقط تشعر في شيء يغزو إيه قلبك, يعني عيار مش عيار ب24, لا, هذه عملة غير موجودة, هذه عملة روحية تشرح الصدر. ففي السنة لابن أبي عاصم بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لنبي بعدي ولا أمة بعدكم, ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وفي السنة أيضا لابن أبي عاصم, طبعا محدش منهم يقدر يقول الكلام ده بديانة الآن, اللي هيقولوا طيب وانتوا طلعتم ليه من قاب, لماذا خرجتم, أين كانت هذه النصوص من قبل؟ وفي السنة أيضا ابن أبي عاصم بإسناد جيد عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السامع المطيع لا حجة عليه, وإن السامع العاصي لا حجة له. والمعنى أن الذي يسمع أوامر الإمام فيطيع لا حجة عليه يوم القيامة لأنه أدى ما عليه, وأن الذي يسمع أوامر الإمام فلا يطيع فلا حجة له تقبل منه يوم القيامة في تخلفه عن طاعة الإمام فيهلك. ثلاثة, الصبر على جوره. طيب نصلي ونكم عشان إخواننا نصلي ونكم. الرحمن الرحيم. قال ثالثا, الصبر على جوره. قال رحمه الله تعالى: إذا ابتلي المسلمون بإمام جائر فإن الصبر على جوره هو سبيل المؤمنين. هل سمعت هذه العبارة من قبل من أي أحد إلا من أهل السنة؟ إذا ابتلي المسلمون بإمام جائر فإن الصبر على جوره هو سبيل المؤمنين وطريقة أهل العلم والدين. هو سبيل المؤمنين وطريقة أهل العلم والدين. أما عدم الصبر على ذلك والمنازعة سبيل أهل الأهواء المبتدعين, سبيل الخوارج والمعتزلة المارقين عن الدين, هذا هو سبيله. أما سبيل المؤمنين هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم, فلقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء, وقد بين صلى الله عليه وسلم لهم أن الصبر على جور الأئمة حتم ظالم. وليس يعني هذا الموافقة على جور الإمام أو الموافقة على الظلم, فإن النبي لما أمر بالصبر ما وافق على الظلم, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين قضيتين, بين قضية حساب هذا الإمام والحاكم على الله عز وجل, فإن الله سبحانه وتعالى يحاسب الحاكم ولو ظلم شعرة, فإن النبي قد أخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبست, لكن هذا ليس علي, أنا لست الذي أحاسب الحاكم, إنما يحاسب الحاكم رب الحاكم, أما أنا فعلي السمع والطاعة حتى يحفظ الأمن والأمان ويستقر المجتمع والناس. لأنك لو نزعت السلطان سلطانا ونزعت الحاكم حكمه فإن ذلك يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى مزيد من الظلم ومزيد من الجور ومزيد من انتهاك الأعراض والحرمات والأموال. لهذا فافصل بين الحقين, بين الأمرين, بين كونه ظالما فاجرا حسابه على الله عز وجل, وبين كوني أسمع له وأطيع إلا في المعصية, فإن أمرني بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وعليه الصحابة ما خرجوا على الحجاج ولا خرجوا على أئمة الجور, بل كان ابن عمر رضي الله عنهما تحت إمرة الحجاج في الحج, الحجاج هو قائد الركب وهو إمام الحج, وابن عمر رضي الله عنه يفتي بالحج, ولا يصلي ابن عمر إلا إذا خرج الحجاج يصلي, ما يصلي ابن عمر إلا إذا خرج الحجاج. والفرق بين ابن عمر وبين الحجاج في التقوى والديانة ما الله عز وجل به عليم, ومع ذلك ابن عمر قدر هذا فكان لا يخرج عن الحجاج في أمر الصلاة ولا يقيم الصلاة وحده, نعم, بل إنهم صلوا وراء من كان يتهم بالفسق والتجاوز, أما صلوا وراء شارب الخمر الذي صلى بهم الصبح أربعا, نعم. قال هذه عبارة طبعا عبارة تسوي إيه؟ طبعا هذه عبارة تضرب جميع الدساتير الدولية, هذه عبارة تضرب جميع الدساتير الدولية, من جميع الدساتير الدولية والقوانين الوضعية الأرضية تقول إذا حصل من الحاكم شيء فخرجوا عليه, تظاهروا عليه, وهذا فساد، هذا قد يصلح للغرب لأنه ليس عندهم نص شرعي، ليس عندهم ما يسمى بالأمر معروف من المنكر، ليس عندهم ما يسمى بالنصح، ليس عندهم ما يسمى بالصبر، ليس عندهم ما يسمى بالدعاء، ليس لولاة الأمور، ليس عندهم ما يسمى بعدم الخروج، ليس عندهم. فهم بشر يأخذوا بعضهم حقه من البعض بمقتضى قانون بشر، لكن المسلمين مؤتمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما يصلح لهم لا يصلح لنا، لا يصلح لنا. ولهذا أمريكا، انظر إلى أمريكا مثلا، البلد الديمقراطي الأول، هل يحصل في ميادينها وساحاتها ما يحصل في بلاد المسلمين مع أنها رافعة لواء الديمقراطية؟ فنحن مقيدون إذن بالشريعة. فانظر إذا ابتلي المسلمون بإمام جائر في الدساتير، إيه؟ أخرج عليه في الدساتير، تظاهر عليه في الدساتير، كل ما شئت. أما عندنا فإن الصبر على جوره هو سبيل المؤمنين وطريقة أهل العلم والدين. طبعا لو تقول هذه العبارة وتخبر الناس بهذه حينما تخبر الناس بهذه العقيدة، ماذا يقول عنك الناس؟ ها؟ يقول الناس فيك ما يقولون. لكن لو قلت بقى إذا ابتلي المسلمون بالإمام الجائر فإن الصبر على جوره هو سبيل المفسدين عباد الطاغوت الذين يتقاضون راتبا من أمن الدولة وطريقة أهل الزيغ والضلال، أنا عارفهم، أنا عارفهم بالاسم، عارفينهم بالاسم، وندعو عليهم، ودعونا عليهم في مكة، دعونا عليهم في الحرم، هكذا يقولون. لأن الخروج عليه يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمه، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والمنكر على ظلم المأمور والمنهي. أنت الآن حينما تأتي لواحد يشرب الخمر بتقول له إيه؟ الخمر حرام وما يجوز، واتق الله وكذا وكذا، أنت تهلك بدنك وتهلك مالك وتهلك كذا، وقدوة سيئة لأولادك، اتق الله يا رجل، أما تخشى أن ينزل بك ملك الموت وأنت على زجاجة الخمر فتبعث على ذلك، اتق الله. طب لو ما اتق الله، لو ما اتق الله بتصبر على أمر ونهيه، لكن هل تقطع يده؟ أبدا، ما عليك إلا الأمر والنهي. كذلك أيضا أنت ما عليك إلا النصح لمن ولاه الله عز وجل أمرك فيما بينك وبينه، أما الأمر معروف عن المنكر فإذا حصل منه منكر ظاهر أمامك فمره لكن بالطريقة الشرعية، فإن استمعوا إلا فقد أديت ما عليك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، فإن استمع وإلا فقد أديت ما عليك. ولهذا سعيد بن جمهان لما قال لعبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل، قال ألا تنظر ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده عبد الله بن أبي أوفى الصحابي، أخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان يسمع لك السلطان فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك، فقد أديت ما عليك. فإذا النصح قائم والأمر معروف عن المنكر و الأخذ بالأسباب التي يصلح له بها الحاكم وهي تقواك، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض، إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لقوله تعالى عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهذا الحق للإمام ثبت بالنصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والنبي أخواني عبر عن جريمة الخروج عليه بأدنى الأشياء، فقال شبرا، شبرا كيف لو خرج كيلومترات، مئات الكيلومترات، هذا لو خرج إيه شبرا، إشارة إلى أن الخروج وحل عقدة الإمامة ولو كانت صغيرة ولو كان بكلمة ولو كان باعتقاد ولو كان بتأزيز أن صاحب ذلك لو مات لمات ميتة جاهلية. وفي لفظ المسلم من كره من أمره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس ستكون بعدي أثارة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله ستجدون، النبي يقول ستجدون بعدي يا أمة الإسلام أثرة يعني استئثارا بالأمر دونكم وأمورا تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهل الناس يشتكون يا اخواني الا من الاثره والامور التي تنكر؟ الناس ما يشتكون لانه الشرع غير مطبق. الناس عايزه تاكل عيش ما لا علاقه بالشريعه يطبق او لا يطبق. الناس عايزه تاكل عيش. الناس عايزه تريد ان يكون لكل طائفه وحزب محل يتنافس فيه. قالوا يا رسول الله فما تامرنا إن ولي علينا أناس يستأثرون بالأمر دوننا، يأخذون الأراضي ونترك نحن، يأكلون ما لذ وطاب ونجوع نحن، يلبسون ونعر نحن، فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. مش وتسألونهم، تسألون الله. واحد يقول ده دروشة بقى، يعني احنا نأدي كمان اللي علينا ثم نسأل الله؟ ايه ده انت بتحيلنا كمان؟ انتبه وتكمل. إنما نحيلك على مليء، إنما نحيلك على الغني الحميد. فإنك إن صدقت في التوجه إليه وقلت يا رب وصدقت وكنت مؤهلا لمانع عندك من استجابة دعائك، فرج الله سبحانه وتعالى الكربة وأبدل الله عز وجل أمة الإسلام بخير مما تعاني من ظلمه. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والسلف نبهوا على انه لو سالت انا الله الذي لي ما اساله جهرا واساله ايضا بالاسلوب غير المرضي. ما انا ممكن اقول ايه؟ يا رب على المنبر يوم الجمعه، يا رب يا رب يا رب، اللهم جمد الدم في عروق من وليته امرنا، اللهم عليك به، اللهم لا. وتقول انا بسال الله الذي لي؟ لا، تسال الله بينك وبينه. ولهذا نبه الأئمة على هذا، يقول النبي زيد فتسأل الله بسر حتى لا يؤدي ذلك إلى فتنة. لا أتي أنا أسأل الله عن المنابر وأقول كيت وكيت، إنما أسأل الله عز وجل بيني وبينه. قوله صلى الله عليه وسلم أثره هي الإنفراد بشيء عمن له فيه حق وتتعلق بالأموال، يستأثرون يعني بالأموال. وقوله صلى الله عليه وسلم أمور تنكرونها أي من أمور الدين، إما بالتقصير فيها وإما بإحداث البدع. يعني يبقى عند السلطان إيه؟ أثره ودي دنيا تتعلق بأمر الدنيا من أموال بقى ووظائف وكذا اللي أنت بتقولوا عليه، والسبعين مليار والخمسين مليار والمئة وعشرين مليار والمليارات اللي هي إيه؟ كثيرة ديت. طيب والأمور اللي تنكرونها تتعلق بالدين إما بمعاصي أو بدع. فلو كان سلطاني، لو كان السلطان قد استأثر بالأمر دوني، أخذ الأموال والوظائف وليس لي، ثم كمان أحدث المعاصي، أحدث المعاصي من خمور وواوى إلى آخره وتبرج وصفور ثم أحدث بدعا غير مكفرة، يعني هذا الإمام مسرطن فيه معاصي فيه أثرة فيه بدع، ماذا نصنع؟ ولهذا يا اخوان احنا بنقول منهج السنة والجماعة يبدأ من حيث كون الإمام ظالما مبتدعا فاجرا، حينئذ ماذا علينا؟ انما مش ليس يبدأ منهج السنة والجماعة حينما يكون السلطان مطيعا كعمر بن الخطاب او ابي بكر الصديق رضي الله عنه، انما يبدأ المنهج من هذا الاصل حينما يكون. فماذا تصنع؟ هنا يفترق المنهجان ويتباين الطريقان، هنا يعلم منهج أهل السنة والجماعة من غيره. قال ولهذا دائما هم عباراتهم التي يقولونها يقول لك ايه ده بينزلوا الناس دي بتقرأ نصوص مش عارفاها، ده بينزلوها على غير منزلها. كلام ده في الحكام اللي بيتقوا الله، كلام ده في الحكام اللي بيدوا ناس حقوقها، كلام ده في الحكام اللي يصلوا بالمسلمين، كلام ده في الحجاج اللي بيعلنوا عالم الجهاد. من قال لك يا فيلسوف أنت إن هذا الكلام في هذا؟ النبي قال لنا كده؟ ده النبي قال لنا هذا الكلام في الصبر على جور الأئمة في مين؟ في من يكون عنده أثرة، في من يكون عنده أمور ننكرها، في من يكون يهدي بغير هديه ويستن بغير سنته، ومعه رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، مع من يضرب الظهر ويأخذ المال، مع من يؤخر الصلاة عن وقتها، مع من تكون هلكة قريش على يديه. من قال لك بأن هذه الأحكام تنزل على هذا؟ أنت الفهامة بقى العلامة الذي أنزلت النسمة، هو أنت لا تريد أن تترك للخوارج شيئا ولا للروافض، فإن الخوارج ما يرون السمع والطاعة إلا الإمام المعصوم، لأنه يرون المعاصي مكفرة، وبالتالي إذا ظلم الإمام كفر فنخرج عليه. وأما الشيعة فإنهم يرون أيضا أن أئمتهم معصومون. يبقى أنت تريد أن نلتزم منهج هؤلاء، هم الخوارج هنختلف معهم بقى لما احنا نسمع عن طعن الإمام السالم من المعاصي والسالم من المؤاخذات. طب ما هو يرى ذلك، إنما منهجه كما منهج السنة والجماعة يبدأ من حيث جور الإمام وظلم الإمام وتسلط الإمام. شوف حالة واحدة فقط هي التي تخرج عن هذا، قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تروا تعلموا علما يقينيا، كفرا لا فسقا، بواحا ظاهرا جليا، ما في اختلاف، انت تكفر وانا لا اكفر، تمام، عندكم فيه من الله برهان، نص قاطع ما يقبل التأويل مع القدرة، لان شأن الواجبات القدر. اذا حصل هذا اطلع. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا. ده رد على من يقول بأن النووي بيقول إلا ترى كفرا يعني معصية، المراد بالكفر المعاصي، يجيبوا في شرح نووي المراد بالكفر المعاصي لأنهم لا يضرون المساكين. صح نووي قال كده المراد بالكفر المعاصي، ومع ذلك النووي يقول هنا وإن كان المتولي ظالما عسوفا. طب كيف نفهم هذا؟ بل النووي يبوب، مش مسلم يبوب بالصبر والطاعة سمع طاعة وإن كان عاصيا. طب كيف هذا؟ بل النووي ينقل الإجماع بعد سطرين من كلامي هذا: وأما قتالهم والخروج عليهم فإنه حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين. فكيف هذا؟ نقول لك تعالى بقى تثني ركبتين وتتعلم كيف هذا، لكن لا تطور بكلمة. إنما مراد النووي بالمعاصي، بالمعاصي هذه التي توجب الإنكار، فإن هناك أمورا توجب الإنكار، عدم السمع والطاعة، وهناك من الأمور ما يوجب الخروج. أما ما يوجب الخروج فالكفر، وأما ما يوجب عدم الطاعة فالمعاصي، فالمعاصي. وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات بالسمع والطاعة إلا أن تكون معصية بواحا. يبقى في السمع والطاعة لا في الخروج وعدمه، لأن نووي ليس طفل لن يحبو حينما يستطيع أن يفرق في مقطع واحد بينما يقول هنا في الخروج أن يكون بالمعاصي وبينما ينقل فيه الإجماع على عدم الكفر بالمعاصي، بعدم الخروج بالمعاصي والظلم وإن كانوا ظلامة وفسقين. إلا إذا كان عندكم معنى إلا وإن كانوا ظلامة وفسقين، يعني وإن كانوا صائمين ساجدين، هذه معناها كده. إذا كان الظلم والفسق بمعنى هذا ماشي، دي حاجة إيه ثانية. وبهذه النصوص شوف يقول النووي: فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطي حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، فيعطى حق من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع. ولهذا نقل إجمعين هو في سطرين، قال: وأما قتلهم والخروج عليه فحرام إجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين، وإن كانوا ظلمة فاسقين. ثم قال لمخالفة ذلك الأثار وكذا: وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل بالفسق. يبقى بعدها بإيه؟ بسطر واحد. يبقى نقل إجماعين، نقل إجماع عدم القتال والخروج، ونقل إجماع عدم عزله بالفسق. يجيك واحد أيضا من هؤلاء المتفلسفة يقول لك إيه؟ لعل النووي يقصد بذلك إجماع الشافعية. شوف العلم الغزير، يوم الشافعي يوم النووي نفسه يرد عليه، ما هو عارف، وكأنما اطلع النووي، كأنما عرف النووي أنه سيأتي يوم يقول من يقول هذا. قال بعدها على طول: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه عن بعض أصحابنا أنه يخرج عليه فهذا مخالف للآثار والأحاديث. ها؟ هذا الوجه المنقول هذا وجه ضعيف، فهذا وجه ضعيف، قول ضعيف، ده المنقول عن بعض أصحابنا، ده قول ضعيف، وجه إيه؟ وجه ضعيف. يبقى إذن النووي ما قال بأن هذا إجماع الشافعي. وبعدين لما تيجي تترد لو أنك متين ادي احتمالات، قول مثلا لعل النووي يقصد كذا مثلا، يعني مثلا اثنين ولو كان لا يقصد هذا فإن النصوص تخالفه، ثلاثة وقد رد عليه العلماء في نقل هذا الإجماع، أربعة عدد بقى زي ما احنا بنقول كده، احنا بنقول ماذا لو أن النووي خالف الإجماع، حتى لو لم ينقل النووي الإجماع فقد نقله غيره، ماذا لو لم يكن في المسألة أصلا إجماع ففيها أحاديث، من قالك أن حتى أسمع وطيع للنصوص لابد أن يكون فيها الإجماع؟ إذا جاءت النصوص ولم ينقل حتى الإجماع فكفى بهذا إن شاء الله. وبهذه النصوص أخذ سلفنا الصالح قال فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاح. ثلاث كلمات، ماذا علينا يا شيخ؟ طب ماذا نصنع يا شيخ؟ دايما الناس يقول لك كده أما بعد، يهبطك أما بعد، الدين يعني اللي حصل حصل، اللي حصل حصل، سيبونا بقى من الكلام ده، وكأن اللي حصل حصل وانتهى، مش اللي حصل بيحصل وهيحصل إلى أن يره الله غضبا عليه. لكن هذا للعجز عن المناقشة، انت لسه بتتكلموا في الخروج، يا عم ما خرجوا خلاص، والنهاردة ما بيخرجوا، يا عم تتكلموا النظارات ما خلاص يا عم، أما بعد، والنهاردة مظاهرات، طب الانتخابات ما خلصت يا عم، الشعب يا عم خلصت، الشورى الشورى خلص يا عم، من الرئاسة بقى خلاص اللي فات فات، طب الرئاسة وهتجي لك الانتخابات الآن على الدستور والانتخابات على كذا، هتقول نعم ولا تقول لا، انت خلاص قد غرست برجليك في وحل لن تخرج منه إلا بإيه بقى؟ بالتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاح. هل تريد أكثر من هذا؟ تريد أكثر من هذا؟ مش زي ما قاعد مع كبارهم اللي بنزل يحارب المداخلة في مصر وكلام من ذا اللي بيقولك الإجماع المعلل، بيقول اوعى ما تقوليش بقى يعني ايه منهج النبوة ونتضرع و اما اقولك شيء، وما اقولك ايه، والله يا اخي ما والله ما عندي الا هذا اصلا، وما اقولك ايه، يعني هو عايز حل عمل يعني لازم، انما تقول بقى نتضرع ونلجأ سبحان الله، وكأن منهاج النبوة لا يكفي في إقامة دولة الإسلام. شوف وصلنا إلى هذا الدرك، لا تقول لي كذا وكذا، ما أقول لك إيه، وما لو أنا قلت لك ما قاله النبي، انزل يلا تعالى روح، ما معلل إيه، علتونا، تعالى تعالى روح روح اسمع وأطع، واللي ليك سأله ربك، وما تقول لي بقى إن شاء الله ما أقول لك كده، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هتقول إيه طيب، هتقول إيه لما أقول لك هذا؟ أنت تريد أن أحيلك على حزب، أن أحيلك على برلمان، أن أحيلك على شيء مادي فيه معصية الله عز وجل، ده أنا بأحيلك على الله سبحانه، لعلك إن صدقت في دعائه فرج الله سبحانه وتعالى كرب الأمة. وبهذه النصوص أخذ سلفنا الصالح فأودعوا في كتب العقائد الأمر بالصبر على جور الأئمة، فلا يكاد يخلو مؤلف لهم من ذلك، لا تكاد تجد مؤلف يخلو من هذا، كل دول مدخله عنده، اللي يقول لك ده قال من الحنابلة، اخ يقول له البخاري يقول كذا، اللكائي يقول له دول كلهم حنابله، حنابله طب الشافعي كان حنبلي، طب الطحاوي في عقيدته كان حنبلي، طب ابن ابي زيد القيرواني المليكي في عقيدته كان حنبلي، سبحان الله. ده بتاعك يا دكتور إيهاب، أي وقد ورد أثار كثيرة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تؤكد ذلك، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه انظر لتربية الصحابة للأمة، يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، إذن الوصية ستكون وصية ثمينة ذهبية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، يعني عبد كمان غير سالم العيوب، فاسمع له وأطع. في نسأل بيقول لي يقول بعض الناس على أن من شروط الخليفة أن يكون من قريش، هذا في الخلافة الكبرى، فهل هذا صحيح؟ صحيح صحيح، نعم لابد أن يكون الخليفة من قريش عند الاختيار، أما إن تغلب عليك غير القرشي فاسمع وأطع. لهذا عمر قال له شوف وإن كان عبدا، لكن هل معنى ذلك أننا نؤمر العبد؟ نحن ما نؤمر العبد بالاختيار، لكن إن تغلب علينا العبد فإننا نقول ماذا؟ نقول سمعا وطاعة، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي وابي داود في حديث العرباض قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا عند الاختيار ولا عند الاضطرار والتغلب؟ يبقى القرشي لما نجي نختار بنفسنا وباختيارنا ولنا سلطان في هذا، أما إن تغلب علينا غير القرشي فنسمع له ونصيح. ولهذا خلي بالكم يا أخواني دائما في كتب اللي يقولك مثلا لا موضوع عقد الإمامة، أصل عقد الإمامة لابد أن يكون على إقامة الشرع وإلى آخره، فإذا لم يكن كذلك فلا. نقول طيب أولا هذا غير موجود في الموجود الآن اللي أنتم بتؤيدونه، لأنه عقد على الديمقراطية، يبقى كده خالفتم قولكم وخروجكم ومؤتمراتكم والهيئة العامة مش عارف إيه والهيئة الشرعية مش عارف إيه وكذا. عادي واحد. اتنين فرقوا بين شرط الصحة وبين شرط الكمال الواجب، فإن من الشروط من الصحة مع الإمام زي الكفر زي الجنون، وهناك من الشروط ما يجب أن تكون في الإمام، فإن تخلفت فهو إمام وتصح إمامته وإثمه على نفسه في مثل هذه الأشياء زي التقى والعلم والصلاح والسياسة، بهذا هذا كله موجود لابد أن يكون، فإن لم يكن على ذلك صحت إمامته، لأن النبي ماذا قال؟ قال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي، وده من شرط الإمامة، ويستنون بغير سنته، وده من شرط الإمامة، تكون هلكت أمتي على ذي أغيلمة، وده شرط الإمامة، وإن كان عبد الحبشيا هو ده شرط الإمامة. فنفرق بين ما إذا انخرم لم يصح الإمامة، وبين ما إذا انخرم انخرم الواجب في الإمام. يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، طب أما عربيد فاسق ما يقيم القراءة صح الصلاة لما تصح؟ صح الصلاة. يا أبا أمية انظر لوصايا الصحابة الغالية، أمير المؤمنين الذي تربى على مائدة النبي وفهم النصوص، أو أن عمر لم يفهم النصوص، إني لا أدري علي لا أقرأك بعد عامين، فإن أمر عليك، خلي بالك من ألشي، فإن أمر عليك رجل صالح تقي نقي زكي فاسمع له أطع، لين هيبقى ده تحصيل حاصل أصلا. لكن عمر إنما يوصي بإيه أخوان؟ بما يخشى عليه أن يفتن بسببه، لعلي لا ألقاك بعد عامل، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضاربك فاصبر، وإن حرامك فاصبر. يلا انزل بيدي في شوارع مصر كده يقطعوك ضربني ليه؟ ده بشر زي، ضربني ليه؟ عمر هنا هل تعدى كلام النبي؟ أبد. يا سيد الحديث اللي في مسلم ضعيف، أنا افترض مسلم جدا يعني، طبعا حديث صحيح ضعيف يا سيد عندك مثلا، طب وأثر عمر ضعيف؟ أثر عمر صحيح، وعمر ما يقول هذا من رأيه أبدا. وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دني دون ديني ولا تفرق الجماعة. شوف كلام الجميل. أما ما تعلق بأمر الدنيا هيضربك اصبر، هيأخذ منك اصبر، لكن قالك يعصي قول له شوف بقى، شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الرائع يا صابر، شوف الكلام الرائع الجميل، شوف التربية، نعمة التربية والله يا أخوان. طيب فإن أراد أمرا ينقص دينك، اشرب خمر، ابتدع، فقل إيه؟ دمي دون ديني مباشرة، فسمع وطاعة. دمي دون ديني يعني أنت أميري وأسمع لك وأطيع، إنما هذه لا، ولو أدى ذلك إلى قتلي. ولا تفارق الجماعة عند الأمر بشيء ينقص دينك. أما يكفينا عمر؟ أفتى عمر، ما يكفينا هذا؟ لا تقل بقى فلان يفتي وفلان ما يفتيش، لأن هذه فتاوى، في فتاوى تباع يا أخوان. شوفوا اسمع، لسه حاليا على قناة الناس مباشر الآن، سؤال: هل هؤلاء الخارجون في مظاهرة في التحرير يعد خروج عن ولي الأمر؟ الجواب لا، هذا ليس بخروج، وإنما هو من التظاهر السلمي الذي نص عليه ولي الأمر في الدستور. دي آية في سورة المائدة ولا في سورة إيه ولا الحديث عند البخاري؟ لا، ليس بخروج، لأن إنما هو التظاهر السلمي، وقد قال عمر التظاهر السلمي كذا، والذي نص عليه ولي الأمر في الدستور. يا لها من خيبة، يا لها من خيبة، يا لها من خيبة. خيبة حينما يقولون الرئيس ارحل، ده مش خروج، ده مش خروج، ده تظاهر سلمي. تبقى له أكتر من 30 سنة يتصدروا الناس، أكتر من 30 سنة يتصدروا الناس. مدرسة الحديث العارية عن الاعتقاد. ولهذا لما طلابكم يتركوكم، فوالله واجب عليهم هذا، والله واجب عليهم، والله والله واجب، واجب. أنا شيخ يقول هذا؟ والله ما أجلس، والله ما يستحق أن أجلس عند لحظة واحدة. فين الأثر؟ فين أنت جايب الزاك منين؟ أنت جايب المظاهرات منين؟ إزيك؟ عادي، ألفاظ عادي في المجتمع، إزيك؟ عوافي، سعيدا، بركة، مساء الخير، عادي، بعد السلام. جاي إزيك من أي حتة يا أخي؟ من أي حتة يا أخي؟ من عزب يا أخي، مش حرام. لكن المظاهرات جاي منين؟ خروج على السلطان جاي منين؟ بيقولك ارحل، بيقولك ارحل، ارحل يا سلطان، بيقولك ارحل يا سلطان، دي مش خروج. والدليل على انه ليس بخروج: واحد، انه تظاهر سلمي، اثنين، انه منصوص عليه في الدستور رضي الله عنه. متى ما كان هذا؟ فين الاثر؟ اين الاثر؟ السؤال الثاني له نفسه: ماذا تقول هؤلاء المناصرين للرئيس؟ قال: أسأل الله أن يوفقهم ولا يخذله، أسأل الله أن ينصرهم، أن يوفقهم ولا يخذله، ولا يخذلهم. ماذا تقول هؤلاء المناصرين لهذا الرئيس؟ أسأل الله أن يوفقهم وألا يخذله. طيب ليه؟ لماذا؟ لو قلت نصوص الشرع، إذن رددنا عليك بهذا الذي أجبت فيه أولا، أن هذا ليس بخروج، هذا تظاهر سلم. ينصرهم الله على من خرجوا متبعين للدستور؟ ينصرهم الله على من خرجوا يطالبون نفس الرئيس بالتحكم إلى الدستور الذي أقسم أمامه مثلا يعني؟ إذا الأمور مشتبهة، لابد أن تعلموا الناس، بينوا الناس معتقد أهل السنة والجماعة، دعوكم من الدساتير، وضعوا كتب أهل السنة والجماعة التي حرمتم الأمة منها. طيب ثلاثة، ثلاثة، السؤال الثالث: ماذا تقول في الدستور الجديد؟ أظن ده سؤال مباشر. ماذا تقول في الدستور الجديد؟ أنت جواب أي سلفي؟ ماذا تقول في الدستور الجديد؟ والقديم والحديث وإلى يوم الدين، ماذا ستقول فيه؟ اسمع بقى الجواب العظيم الذي يخلع القلوب، ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر هؤلاء، يأبى الله. الدستور
فيه أشياء تخالف الشريعة، ولكن كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني زي كتب الفقهاء، يعني كتب العلماء، خد ذاكر كتب ابن تيمية، ولكن لا يخلو من أشياء كتب ابن تيمية لا تخلو من أشياء تخالف النص، فكل يأخذ من خلي ويرد. خذ أي كلام أي كتب للعلماء كل يأخذ من خلي ويرد. فالدستور أخذ قاعدة كتب أهل العلم وكتب أهل الفضل وكتب الشريعة، فكما أن كتب الشريعة يؤخذ منها ويرد لأن مؤلفيها ليسوا معصومين، فكذلك الدستور فيه أشياء تخالف الشريعة، ولكن كل يؤخذ منه ويرد. أين ونحكم بينهم بما أنزل الله؟ أين أفحكم الجاهلية يبغون؟ أين واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك؟ أين أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون؟ أين كل هذا؟ دستور فيه وفيه؟ نحن لا نؤمن بحرف واحد من دستور أبدا، بحرف واحد. نحن لا نؤمن إلا بشريعة، ولا يصلح الشعب إلا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وضمن هذه الشريعة إذا طبقت الأمور الإدارية والأمور التي يصلح بها دنيا الناس في مجالات لم يرد بها نصوص، فذلك راجع لاجتهاد الإمام والعلماء، ونقبل ذلك ما لم يعارض نصا شرعيا. أما جاء اليوم نحن نقول الدستور فيه وفيه، لماذا لم نقل هذا الكلام في الدساتير السابقة؟ أين لغتنا وغيرتنا على الحكم بغير ما بما أنزل الله، وتحديد من الحكم بغير ما أنزل الله الذي كان أولا يقال، لقد كان يقال بالعواطف، لقد كان يقال ليكفر الحاكم، لقد كان يقال ليخرج عن الحاكم. فلما كان الحاكم واختياري هم قالوا هذه الكلمات، نحن بقى نقول الدستور باطل. نحن نقول الدستور باطل، نحن نقول واجب تحكيم الشريعة، نحن نقول لا نكفر الحاكم إذا تحكم إلى الدستور ما لم يعتقد، يجحد، يستحل، يكذب، يساوي، يفضل، يبدل نسبا ذلك إلى الشريعة، كما كنا نقول وسنظل نقول. فلا نغير منهجنا بهذه الكلمات، نحن نرد على هذه الكلمات، لكن في نفس الوقت نحن أحرص على ولي الأمر منهم. ولا يمكن واحد يجرؤ أن يتكلم بهذا الاعتقاد مثل ما تكلم علماء السنة ومشيخ السنة، والحمد لله، لأنهم يتكلمون باعتقاد ويغترفون من بحار السنة، والحمد لله، لا تناقض، لا تناقض. هذه الفتاوى طازجة الآن، هذه الفتاوى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن لي ويتألم شباب يتكلم في الكبير والصغير، قد اسودت قلوبهم شرذمة قليلة. أنت تريد من الشباب أن يقول سمع لك وطاعة حتى متى خالفت؟ وهذه ليست مخالفة لا منك ولا من غيرك، مخالفة سهلة، هينة بينة، هينة سهلة هينة، وإنما هذا منهج عندك وعند غيره، وكأنكم تتفقون مع سبق الإصرار والترصد على تنحية منهج السلف وإحلال منهج الأهواء والبدع محل هذا المنهج. أين حتى الغيرة على الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ هؤلاء ليسوا بخوارج، هذا ليس خروج عن سلطان، لأن التظاهر السلمي والسلطان أذن به، وماذا لو أذن السلطان به؟ وماذا لو أذن السلطان به؟ هل أمر السلطان يغير حكم الله سبحانه وتعالى؟ ثم إن هذا ليس تظاهرا سلميا أصلا، أين التظاهر السلمي وأين واقعه؟ حرق وتدمير. ثم ليس هذا بأصرح الصريح، بأصرح الصريح ارحل، لا نرضيك حاكما، ارحل. ما هذا إيه؟ قال عمر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. ومنها ما أخرج التبريزي في النصيحة للراعي والرعية
عن كعب الأحبار أنه قال السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإن عمل بمعصية الله كان عليه الوزر، وعليكم الصبر، ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله، ولا بغضه على أن تخرج من طاعته. إن أحببت دخلت فين؟ في المعصية. يقولك ماشي وتبرر بقى أي معصية، تبرر لأنك تحبه أو تحب ترويج مذهبه. ولا يحملنك بغضه على أن تخرج من طاعته. الرابع نصح له. هذا الحق جاء منصوصا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذكر بعضها أنقل لك معنى النصح لإمام المسلمين من كلام العلماء. وده الرسوخ يا أخوان. إيه معنى النصح؟ لأن كنا يقول أنا طلع أنصح، حتى المظاهرات هذه أنا طلع أنصح، فما النصح وما صفته؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب لاجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. ده النصح. فأنت من قلبك تحب أن يجري الله الخير على يديه، تحب أن يكون له الخير من تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، تحب أن يستتب الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم. تنبيههم في رفق وإيه؟ ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك، يعني حث الغير على ذلك، ها؟ أدعو لهم بالتوفيق، أدعو له أن يحقق الله عز وجل عليه الكتاب والسنة، وأن ينصر الله عز وجل به الملة. ومن الأحاديث المؤكدة لذلك حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم في صحيح. فمن نصح لولاة الأمر فقد أدى ما افترض الله عليه، ومن لم ينصح لهم فإن قلبه قد ملئ غيظا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لا ترى هذه الخصلة الذميمة إلا عند أهل البدع والأهواء. أما أهل السنة ما عندهم إلا النصح، كامل النصح من قلوبهم، كما قال الإمام سهل بن عبد الله التستري، قال: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم إيه الأثر ده؟ الأثر ده من أعلى ما يكون، نقله أبو طالب المكي في قتل القلوب. الأثر ده من أعلى ما يكون، من أعلى ما يكون، لأنه بيكشف السر بقى عن الإيه، عن الجماعة بتوع ولاة الأمور دول. اتضح ليه الناس دي مع ولاة الأمور على الطاعة، اتضح بقى منهج مين؟ الجماعة السعوديين، الجماعة المداخلة. اسمع بقى الكلام ده وغذي به قلبك. هذه الأمة، يقول سهل بن عبد الله التستري، سهل بن عبد الله ده متوفى حوالي 283، هذه الأمة 73 فرقة، 72 كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. ثاني، 72 هالك كلهم يبغض السلطان. ما في طائفة لأهل السنة بس. ألا إزاي يا شيخ؟ والجماعة الحزبيين طالعين مع دول النهاردة، وانتوا بتقولوا دول من أهل أهواء الهالكين. نقول طالعين ليه؟ هم خارجون ويبغضون السلطان، ونحن ما خرجنا ونحب النصح للسلطان. إزاي؟ نعم، إنهم لا يرونه ولي أمر شرعي. ده مش ولي أمر شرعي، بس دول عايزين مصالح مفاسد، عايزين يحتلوا مكانه، انما هم لا يرونه حاكما شرعيا. وطالعين معاه وطالعين معاه وطالعين معاه، يقطفوا الثمرة بس ويجعلوا لهم يدا عند السلطان، لكن هو عندهم ليس حاكما شرعيا، وبالتالي ليس يستثنون من هذا. وصدق أبو قلابة، أبو قلابة قال كده كما أخرج الدارمي عنه بسند حسن، قال إن الله عز وجل ذكر عن المنافقين اختلاف مقالته، ومنهم ومنهم ومنهم، وكلهم يجتمعون في التكذيب، وكذلك أهل الأهواء، وإن اختلفت مقالتهم فإنهم يجتمعون في السيف. يؤكد هذا أثر عبد الله التستوري الآن، هذا أثر عظيم عظيم عظيم. 72 هذه الأمة، 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغضوا السلطان، ونجيت هذه الوحيدة مع السلطان. إذن الطائفة اللي مع السلطان طائفة إيه؟ ناجية. طب من معك؟ لا أحد. ولهذا قالك أنت إيه المنبوذ دول. طب وماله، ما احنا بنقول سلطان شرع واحنا معاهم. اه صح، ما هو السلطان شرعي صح، وما احنا مع السلطان الشرعي، لكن ما السلطان الشرعي الذي ليس بالكافر المسلم الذي ثبت له عقد الاسلام؟ واخد بقى، اذا كان كافرا يبقى هذا ليس سلطان شرعي. وبعدين الكفر ايه؟ مش هم اللي بيكفروا؟ لا، كفر بواح، العلماء اتفقوا على هذا، مش هم اللي بيكفروه، لا، كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. اذا لم يكن كذلك، وعليه بهذا يتضح الحمد لله من كان على طريقة الفرقة الناجية ومن خالف الفرقة الناجية. انظر إلى الميادين ستجدها جمعت كل الطوائف والفرق إلا واحد، قاعدين في الخياطة تبع دمياط، ومن على ضربهم ومنهج. ما طلعناش، أنا والله ما أعرف أصلا، أنا ولا أعرف الميدان ده فين، ولا أعرف أذهب إليه، أنا قال لي ذهب إلى مصر، أنا في حياتي ما لا أعرف أحمد حلمي ولا أحمد حسين ده ولا اسمه محمد محمود، ولا أعرف أي حاجة خالص في مصر، أنا فلاح آخر كفر الشيخ. طيب هذه الأمة 73 فرقة، ده سهل بن عبد الله التستوري بيقول كده، 72 هالكة كلهم يبغضوا السلطان، والناجية هذه الوحيدة التي مع السلطان. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ما يجد المسلم حقد في قلبه ولا حسد من هذه الخصال: واحد، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. أخرجه أحمد في المسند عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. الثلاثة دول في قلب المسلم: الإخلاص، المناصحة، عدم الخروج على الجماعة. وفي المسند أيضا عن جبير المطعم رضي الله عنه قال: قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، في مسجد الخيف يعني، فقال ثلاثة، طبعا مسجد الخيف بمنى يعني كان في أكبر جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، مش الخروج والمنازعة، مش ارحل، وفي لفظ طاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. فهذه الخصال الثلاث لا توجد في قلب إلا وهو قلب طاهر من الخيانة والدغل والشر، لنا خصال تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب. فمناصحة ولاة الأمور منافي للغل والغش، سبحان الله سبحان الله، لأن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فإن غششت واحدا تنصحه، إن حقدت على واحد تنصحه، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل، ومن لم ينصح الأمة فقد انغمس في الغل، والعياذ بالله تعالى. فعاد الناس إلى طائفتين: طائفة غل وطائفة نصح. خامسا توقيره واحترامه، وهذا الحق رعاه الشريع الحكيم بأن أمر به نصا ونهى عن ضده من سبهم وإهانتهم. حتى لا يقولوا الكلام ده كله مش على ولاه الامور اللي ما بيحكموش بغير شرع الله، يقولون طيب انتوا الان مع من لم يحكم بما انزل الله؟ اذا قلتم بس هو ها، نقول لكم خلاص ما تنصحوش الا لما يبقى ها. قبل ها ما ينفعش، قبل ها زي ها، خلاص لما يبقى ها يبقى الكلام ده، لكن انتوا واقفين معاه قبل ها. فان كنتم لا ترون هذا الا في من، فلماذا تقفون الآن وتنزلون هذه الأحكام فيه الآن؟ لماذا نقلتم الإجماعات المعلومة من الدين بالضرورة في جميع الشرائع السماوية؟ لماذا؟ وبعدين إحنا يدؤون عند الشرع ابن أف، هو ده الشرع، لكن مش اللي بيأكلنا ويشربنا، لا اضربني وخذ مالي وكذا وكذا وطبق لي الشريعة، أمص الحصى لكن مع تطبيق الشريعة، وأحكامنا كلها على الشريعة مش لظلم ولا عد، ولو المسألة مسألة ظلم وعد أو توفير حياة أو محاربة بطالة أو يبقى دخلنا كويس أو يبقى حياة كريمة، خلاص نديها لأمريكا وخلاص نبقى أولياء أمريكية، يبقى احنا بقينا أصبحنا أكبر دول العالم أو أقوى دول العالم من الصبح وخلاص، نجي نقول يا أوباما تعال احكمنا، لكن قصدنا ماذا؟ الشريعة، وأحكامنا بتدور حول الشريعة. وقصد الشارع من ذلك ما أشار إليه الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الذخيرة، حيث قال قاعدة: ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. هيبة السلطة إذا سقطت تعذرت المصلحة، إذا أهينوا تعذرت المصلحة. ها؟ وقد سبقه وده الواقع، لما أهن سلطانا هان بقى علينا إيه؟ ما كان هو حجاب، كان اللي يعني بيجي كان أحسن شيخ، لما يجي مثلا يعني بتاع ده اسمه إيه؟ بتاع شرطة اسمه إيه ده؟ اسمه إيه؟ أمين شرطة يعني هيكرموا لك، يعني أنا كنت قاعد معامل الدولة وقالوا لي وافتخر أمين شرطة، بس مجرد إيه لا أمين شرطة اسمينه ده، إحنا مع حكام على طول كده، خلاص ما عاد فيه إيه؟ هيبقى الناس الآن أمام الضابط، أمام المأمور، أمام اللواء، أمام كذا، لا يبالون، فحصلت الجرأة، وهذه الجرأة مناخ يستغله من؟ أهل الشر والفساد. وقد سبق إلى ذلك الإمام سهل بن عبد الله التستوري وهذا عقيدته إخوانا شرحناه أيضا موجود على الموقع في ميناء، كانت من حق ميناء هذه السنة شرح اعتقادي الإمام التستوري رحمه الله تعالى، حينما قال: لا يزال الناس، والتستوري بالضم لنا من تستر، لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. فالشارع الحكيم إنما راعى هذا الأمر لأجل أن المسؤوليات على الإمام كثيرة وثقيلة، ولا يمكن له أن يقوم بذلك على الوجه الصحيح إلا إذا كانت النفوس موطنة على احترامه وتقديره، موعودة بالأجر على ذلك، متوعدة بالوزر إن خالفت ذلك. أما الأمر بتوقير الإمام فقد جاءت به نصوص نبوية شريفة، وعقد كبار العلماء في مؤلفاتهم أبوابا خاصة بذلك. ففي كتاب السنة لابن أبي عاصم باب في ذكر تعزير الإمام وتوقيره، وفي كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة السنة لأبي القاسم الأصبهاني فصل في فضل توقير الأمير، وفي كتاب النصيحة للراعي والرعية باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم وتوقير رتبهم وتعظيم منزلتهم. ومن النصوص في ذلك ما خرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكراما ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. ومنه حديث معاذ بن جبل قال: قال صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، وذكر منهن أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أخرجه أحمد في المسند وغيره. ومعنى كان ضامنا على الله أي دخول الجنة والله أعلم. ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله،
أخرج ابن أبي عاصم في السنة، أخرج ابن عاصم في السنة هو حديث حسن، هذا الذي يقول به ذو الخويصرة في هذا العصر، الآن يقول هذا الكلام، صار يقول هذا الكلام الآن، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله. فإن قال نعم هذا السلطان لكن السابق لا، لأنه لم يحكم بما أنزل الله، نقول وكذلك. أما النهي عن سبهم وإهانتهم فقد جاءت به أحاديث وآثار عن السلف، وعقد أهل العلم في مؤلفاتهم بابا لذلك. ففي السنة لابن أبي عاصم باب ذكر، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجيه عن إهانته، وفي كتاب الحجة، ومما ورد في ذلك حديث عمرو البكالي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. أخرج الطبراني في المعجم الكبير. وقد جاء موقوفا على عمرو من قول أخرجه البخاري في التاريخ الصغير. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة سنده صحيح، ومنه قول أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما بإسناد صحيح. ومنه قول أبي الدرداء رضي الله عنه إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. أخرج البيهقي في شعب الإيمان، وابن عبد البر في التمهيد. ومنها قول أبي إسحاق السبيعي رحمه الله ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، ما سبوا أميرهم إلا حرموا إيه، لكن ما دعوا لإمامهم إلا أذن الله عز وجل بوصول خيره إليهم. أخرج ابن عبد البر في التمهيد وأبو عمرو الداني في الفتن. ومنها قول أبي إدريس الخولاني رحمه الله إياكم والطعن على الأئمة فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال. ومنها قول معروف الكرخي رحمه الله من لعن إمامه حرم عدله، ذكره ابن جوزي في مناقب معروف وأخبار. فصل في إنكار المنكر على الأئمة كيف يكون، كيف ننكر على الأئمة، الأئمة عندهم منكرات كيف ننكرها. الأمر المعروف ونهي عن المنكر أصل من أصول الدين، القيام به فرض على الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن تركوا فإن تركوه كلهم أثموا. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعلى سيدنا مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر تعالى هذا الاعتداء الذي بسببه لعنوا فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وخرج مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ولما كان الإمام بشرا غير معصوم فإن وقوعه في شيء من المنكرات يوجب الإنكار عليه، لكن الشريعة الحكيمة جعل الإنكار عليه بطريقة لا تفضي إلى مفسدة أكبر من مفسدة الوقوع في المنكر. فجاء الشرع بأن الإنكار عليه لا يكون إلا بالضوابط التالية: واحد، يعني إذن من نجل السنة والجماعة الإنكار، لكن ما طريقته؟ والإنكار ليس حراما، ولكن لابد أن تعلم النصوص في الإنكار والنصوص في النصح والنصوص في عدم الخروج. ولهذا وقع اللبس عند كثير لما جعل نصوص الخروج هي نصوص الإنكار هي نصوص النصيحة، فإن الشريعة أتت بالنصح في نصوص وبالإنكار في نصوص وبتحريم الخروج في نصوص، فلا تستدلن بالنصوص المبيحة للإنكار على الخروج وتقول أبو سعيد الخدري يا أخي أنكر ولا خرج، أنكر ولا خرج، كان متحقن يا أخي عند سلطان جائر. نعم في النصيحة له بينك وبينه انصح له وقل كلمة الحق عند السلطان الجائر فهنيئا لك موقفك،
لكن ليس من كلمة الحق على السلطان الجائر ارحل، فإنها ليست حقا أبدا. واحد، انظر بقى الضوابط في الإنكار، لا ينكر عليه بالسلاح، لا ينكر عليه بالسلاح. تكلم العلامة ابن النحاس رحمه الله عن إنكار المنكر بكلام متين قويم في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين. ابن النحاس بيقول كده، اسم الكتاب ايه؟ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين. هذا شرح لنا سبق، لنا شرح جملة كبيرة منه في المملكة لكن لم يكن يعني مسجلا. وكان ممن تكلم عنه إذا وقع المنكر من السلطان فقال: ليس لأحد منعه، وقد وضع كتابه يحذر من إيه؟ من ضياع الأمر والنهي عن المنكر. ليس لأحد منعه بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، مظاهرات السلمية ديت، لأن في ذلك تحريكا للفتن، لأن في ذلك تحريكا للفتن وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. كل دول اشتراهم السلاطين، ما في واحد يجهر بالحق، لا بخاري ولا أحمد ولا شافعي ولا مالك، كل دول. وهذا الكلام موافق تماما للمقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في أحكام، كما أن النصوص السلفية نطقت به وأكدت وجاء عمل السلف عليه. من ذلك قول أبو البختري أنه قيل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال رضي الله عنه: الأمر معروف وأنا منكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. خرجه البغيهقي في الجامع لشعب الإيمان. ومنه قول الحسن البصري، ولهذا من معتقد المعتزلة أي إخوان الخمسة: الأمر معروف وأنا منكر، ويقصدون به ماذا؟ الخروج على السلطان. ومنه قول الحسن البصري رحمه الله اللي بيقال له هذا مذهب المعتزلة ويسمون الأمر معروف عن المنكر، لما هو قرر هذا إن ده أمر معروف عن المنكر وليس خروجا، فقال له الأخ: هذا مذهب المعتزلة. قال: وماذا لو كان مذهب المعتزلة؟ ماذا لو كان مذهب المعتزلة طالما أن عليه الدليل، منهج المعتزلة عليه الدليل، يبقى منهج أهل السنة ليس عليه دليل. ولهذا يا أخواني سلفيون إيه لسه برضه متوقفون؟ لا والله، إن السلفية منهم لبراء، والله لم يكن هؤلاء هم المبتدعة، فما ندري من المبتدعة. طيب، ومنه قول الحسن البصري: ولا ينبغي الإنسان يعظم يا أخواني إلا صاحب سنة، ما تعظم ولا توقف صاحب بدعة أبدا، ولا تتوقف. هذا المنهج الذي يباع بأبخس الأثمان في شتى المجالات، في شتى الأصول، مش في أصل واحد، مش في خروج على حاكم ظالم، خروج على حاكم ظالم، حكم بأنزل الله، الاجتماع، مصادر الاستدلال من منهج السلف للكتاب والسنة، بقى عقل، بقى نظر، بقى مصلحة، بقى مفسدة، ترك سبيل المجرمين ومخالفة أصحاب الجحيم من يهود ونصارى ومشركين. لا، ده احنا بنجلب هذا الآن. أصول عديدة، ولعلنا إن شاء الله قريبا سوف نتكلم في هذا بإسهاب الأصول، مش الأصل، الأصول التي خالف فيها من ركب تلك الساحة وتصدر فيها. خذ بالك، أصول، أصول، سوف تعلمون هذا بما بإذن الله تبارك وتعالى لا يدع مجالا للشك في الحكم على هؤلاء من أصل واحد، فكيف بأكثر من 10 أصول في هذا. والله يا أخواني يكفي شيء واحد بس، يكفي تنحية كتب السلف، والله يكفي فقط، والله يكفي يا أخوان فقط، يكفي فقط أنك على مدار سنتين لم تتكلم من كتاب سلفي، يكفي. ثم تضيف إلى ذلك جريمة الاتهام للكتاب السلفي. إيه يعني كتب السلف؟ يعني هو لازم كتب السلف؟ هو كان الصحابة بيصححوا كتب؟ كل يؤخذ من قوله ويراد، زي الدستور بالضبط، البخاري يؤخذ من قوله ويراد، والدستور يؤخذ من قوله ويراد. ومنه قول الحسن البصري عندما خرج خارجي بالبصرة قال الحسن باه: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. مسكين، خرجه الأجري في الشريعة. أنت من الضوابط في الأمر المعروف عن المنكر أن تكون مناصحته سرا، سرا. وهل النصيحة في الميدان سر؟ سر ولا علن؟ جميع الإذاعات بتنقلها. يقول علامة ابن حس رحمه الله: ويختار الكلام، ويختار الكلام الناهي عن المنكر، ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه من غير ثالث لهما. شوف الكلام الجميل: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه من غير ثالث لهما. وقد علمت الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. وهذا الذي قرراه رحمهم الله هو ما دلت عليه الأحاديث النبوية والأثار في السلفية. شوف يسيبوا كلام الشوكاني ده وبعدين يجيب كلام إيه بقى، وبعدين يجيبوا كلام تاني بقى للشوكاني يقول لك هو في السيل الجرار صفحة كذا جزء كذا إنه لو واحد قايم يطالب مظلمة أو له حق فأقف بجواره أن هذا من نصرة المظلوم. آه صح، أقف بجوار المظلوم صح، نصرة المظلوم، لكن فين وإمتى وزيه مع مين ومع من؟ بل الشوكاني نفسه رحمه الله تعالى يبين على المحافظة على هذا الأصل ولو حصل منه أعظم المنكرات. وقد دلت على ذلك الأحاديث، منها حديث عياض بن غنم وهشام بن حكيم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه له. أخرجه الإمام أحمد في المسند. وقال علامة السندي رحمه الله في حاشية على مسند الإمام أحمد قوله: من أراد أن ينصح لسلطان، أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. ومن ذلك أيضا أن سعيد بن جمهان جاء إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقال: سعيد، إن السلطان يظلم الناس ويفعل كذا. فأخذ عبد الله بن أوفى بيده فغمزه غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيت فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. أخرجه أحمد في المسند. نسد كله ونقول إيه بقى، ونقول ده عمر بن الخطاب لما أسلم خرج على صف وحمزة على صف وقال كذا، ده امرأة قالت لعمر، ده سلمان قال لعمر: لن نسمع لك ولا نطيع لأنك تلبس ثوبا واحدا ونحن ثوبين ونحن نلبس ثوبا. وهذه كلها آثار من إيه، من سلات ضعيفة غير صحيحة. فتركوا الصحيحة وأخذوا بما لم يصح، تركوا المحكمة وأخذوا بالمتشابه، فإن لم يكن إلا هذه الجريمة لكفى بالحكم عليهم بأنهم من أهل زيغ. ولهذا إذا رأيتم هؤلاء فاحذروهم، فإن أولئك الذين سماهم الله. ومنه أثر أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم وكل حاجة تكلمها للسلطان لعثمان؟ أجأقول لكم على المنابر اللي بيفرد بقى عضلات، أجأقول لكم على المنابر بأنني أنصح للسلطان؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. في رواية: لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه. ده أسامة مع عثمان. بالله عليك أي شر لو أنا قلت لعثمان أمام الناس إذا أخطأ فعلا أنك أخطأت؟ صحيح أنا خالفت، لكن هل عثمان يسجنني أو يقتلني؟ ومع ذلك وأسامة بن حب رسول الله وابن حب رسول الله سيحفظ قدره عند عثمان وعثمان يعلم قدر أسامة. فإذا كان الباب باب شر لو نصح أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله علانية ذا النورين المبشرة بالجنة، فكيف إذا كان مني ومنك لمن هو على ظلم وفسق وجور يحركه كرسيه يعمل له ويوالي ويعادي من أجله؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ المسلم. قال العلامة الألباني في تعليقه على مختصر صحيح مسلم: يعني المجهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. يا إمام الألباني، أين تلامذتك؟ أين تلامذتك يا ألباني؟ أين تلامذتك يا ابن هادي؟ شرفوا بالانتساب إليكم، شرفوا بالانتساب. نحن تلامذة الألباني، نحن تلامذة ابن هادي الوديعي، ولم يشرحوا حرفا مما أصلتموه. فأين من شرح عقيدة مقبل ابن هادي من تلامذته؟ وأين من شرح عقيدة الألباني من تلامذته؟ أجيبونا يا تلامذة الألباني ويا تلامذة مقبل ابن هادي، أين كتب العالمين والشيخين والإمامين؟ إن هي إلا عند المداخل آيت. كتب السلف صارت عند المداخل، كتب علماء العصر عند المداخل. لإن كان مداخلة على هذا المنهج فنحن جميعا مداخل. ويأبى الله إلا أن يظهر الحق. والله يا أخوان، من أول الناس أن يشرح؟ لقد قدم الشيخ مقل بن هادي لأحدهم كتابا وضعه على طريقة طريقة مقل بن هادي، تحريم المظاهرات والانتخابات والبرلمان، وضع فصولا، وهو الآن يضع كتابا في الرد على كتابي هذا، ويقول كان رأيا ورجعت عنه. طيب ادينا التزكية، لأنه مقبل بن هادي لما زكاك كان لهذا أصلا، فما يصلح أن يبقى لك التزكية، أنت على غير منهجه، غير منهجه. زكاك لما قلت المظاهرات حرام والانتخابات حرام والبرلمانات حرام وكل هذا، وفي آخر كتاب لا ينسى أن يذكر بالإخلاص: أنا ما أقول هذا ابتغاء شيء ولا طلبا لكذا، إنما أقول هذا بدافع نصح المسلمين. فأين ذهب هذا كله؟ بيضع وضع كتاب الآن يقول لك الرد بقى على الجماعة إيه المداخل دول، وسمى بقى بعضهم وكذا. طب إحنا بس إحنا لن نرد عليك إلا بحاجة واحدة بس، هنجيب كتابك الأول ندبسه بكتابك الثاني ونوزعه على المسلمين. ده بنت أرحتنا، يعني مش هنتكلم كتير معاك، أرحتنا أنت. هنجيب كتابك الأخير وندبسه بكتابك الأولاني ونقول يلا تسميه إعلان النكير، تسميه موافقة إخراج الزفير، أي حاجة. أو ده زي اللي ألف كتاب برضو تحريم التفجيرات والمظاهرات وكذا، بقول له طلع الإجماع المعلل من كتابك. قال هو لازم يعني يكون باللفظ؟ هذا التلون في دين الله عز وجل، تلون في دين الله يا أخوان، تلون. حتى أنما أرجع عن قول أقول ولقد اعتمدت على أدلة كذا وكذا وكذا وكذا، يوم كنت أن أراه حراما ثم رجعت عن هذه الأدلة بكذا وكذا 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 وكذا، ما فيش إشكال. العالم قد يرجع يا أخوان، نعم العالم قد يرجع، لكن يقول بدليل ويرجع بدليل. ولهذا أنا أعجب حينما أسمع دائما يستدلون يقول والشافعي كان له قولان، قول في القديم وقول، يعني إيه مثلا؟ الشافعي عامل فقه الأهل مصر وفقه العراق، لا، لكن بانت له مسائل باجتهاده، المسائل المجتهد فيها. لكن قل لي أنت وغيرك ممن لا يعرف كوعهم كرسوع في المنهج، ما المسألة التي تركها الشافعي في الاعتقاد والمنهج التي كان عليها في العراق فتركها لما نزل إلى أرض مصر؟ قل لي إيه الأصول العقدية التي تركها الشافعي لما نزل إلى مصر؟ تقصد مسائل يعني عملية؟ لا يزال العلماء يقول اليوم ويرجع غدا في مسائل عملية يظهر له حق. حديث لما بلغه فبلغه، حديث ضعيف اعتمد عليه فبان ضعفه فرجع إلى الصحيح، لكن اعطيني الأصول العقدية، الأصول المنهجية التي كان عليها الشافعي في العراق فرجع عنها لما نزل إلى مصر. اعطيني تغير الفتوى بتغير الزمان فيما يتعلق بالأصول العقدية عند أهل السنة والجماعة. يا صاحب إعلان النكير أعطيني ما هي الأصول العقدية المنهجية التي رجع عنها الشافعي لما نزل إلى أرض مصر، أو رجع عنها غير أئمة السنة؟ ما هي؟ ما هي تغير الفتوى بتغير الزمان؟ أكان الخروج على السلطان حراما في عصر مباحا في عصر آخر؟ أكان الحكم بغير ما أنزل الله يجيب تكفير حاكم في عصر ويجيب سمعا وطاعة له في عصر آخر؟ دلونا، علموا الأمة، انصحوا لها إن كنتم صادقين. دعوكم من المتشابهات، دعوكم من فتاوى ابن تيمية اللي تنتزع فيها عبارة مقطوعة عما سبق وعما لاحق للتشويش على الناس. كلمونا في الأصول، تكلموا في قواعد أهل السنة والجماعة، اخرجوا كتب أهل السنة واقرؤوها من أولها إلى آخرها. دعوكم من النتف شأن أهل الزيغ والضلال. إن الخوارج ما عزموا أن يستدلوا من كتاب الله على منهجهم، لقد كفروك وكفروا أمثالك إذا وقعت المعصية بكتاب الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لقد جعل المرجئة العصاة كامل الإيمان، فأنت إن عصيت وعصى غيرك فهو كامل الإيمان بالنصوص الشرعية. والقدرية أنكروا القدر بنصوص الشرعية، وأنكروا إرادة الله. قابلهم الجبرية فأنكروا إرادة المخلوق بالنصوص الشرعية، ليس بكلام ابن تيمية ولا بكلام أحمد المنتزع، وإنما بالنصوص الشرعية بالكتاب والسنة. فهذا شأن أهل الأهواء. فلا نفرح ولا نغتر بكلامك ولو نزعت عبارة من شيخ الإسلام هنا أو عبارة من ذاك هنا، حتى ولو أتيت بالنص الشرعي، فعلى منهج من وعلى فهم من؟ لهذا اقرأوا كتب السنة وارجعوا إليها وعلموها الأمة. نريد شروحات السنة للأمة. فصل في أداء العبادات مع الأئمة. الناظر في كتب السلف العقائدية يرى إجماعهم على أن العبادات تؤدى مع الولاة، لا يختلف اثنان منهم على ذلك. قد حكى هذا الإجماع بعض الأئمة الأكابر، فمن ذلك قول الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 280 في عقيدة المشهور. قال إبا هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتضى بهم فيها من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، وأدركت ما أدركت من علماء الحجازي، أهل الحجازي والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب، اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. ولا هتتوقف؟ طيب نشوف إيه، يمكن مثلا سجد الصنم، يمكن إذا سجد للصنم. قال وهو مذهب أحمد وإسحاق وعبد الله بن مخلد وابن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جلسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو جاروا،
فلم يجعل ذلك في العدل فقط بل وفي الجور. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار وما اعتقدنا من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، من بقي؟ فكان من مذاهبهم أن إلى أن وصل الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك ودفع صدقات من السوائم إلى أولي الأمر من المسلمين، انتهى. وفي رفض هذه العقيدة عن أبي حاتم أنه قال: هذا مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به، قال: ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم، أخرجه اللالكائي في السنة وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. وقال ابن أبي زمانين في كتابه أصول السنة باب في الصلاة خلف الولاة، قال: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، طبعا مع ولي الأمر ومن ينيب ولي الأمر، ويدخل في ذلك إمام الموسم إذا الإمام عين واحدا هو اللي يخطب مكانه هو اللي يدل مكانه وعين قائدا للموسم، ما يدخل في ذلك الأئمة المعينين الأئمة المعينون من قبل الأوقاف، فهم ينوبون مناب الإمام لأن الإمام يصلي بجميع المسلمين، فإنهم ينوبون الإمام في الصلاة طالما أنه شرع لذلك وخرج لذلك وعين لذلك. كذلك يقوم الحاكم مقام الإمام، القاضي يقوم مقام الإمام، كذلك يقوم المنفذ لأحكام الإمام مكان الإمام من الشرطة وغير ذلك، فدولة الإمام هي الإمام لأن الإمام لا يستطيع أن يباشر هذه الأعمال بنفسه. حتى أن أقول هذا مع وضوحه، حتى نقول قائل: طب يجي يصلي بين، لكن هل هو يصلي بنا؟ آه نعم، يصلي بك آلاف المرات عن طريق من عينهم يصلون بك. قال: وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة، من صالح سلف هذه الأمة. قد يقول قائل: هذا مع الإمام إذا قسم فينا بالسوية وعدل وخرج في السرية وعدل في القضية، أما غير ذلك فلا تنزل عليه هذه الأحكام. نقول: وقد قال النبي: يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا مع أئمة يخرجون الصلاة عن وقتها، عن وقتها، فتصلون في الوقت وتعيدون الصلاة معهم ولا تنازعوهم وإن أخرجوا الصلاة عن وقتها. قال: ثم عقد الإمام أبو عبد الله رحمه الله بابا في دفع الزكاة إلى الولاة، ثم بابا آخر في الحج والجهاد مع الولاة، وساق أدلة على ذلك. فإن قال قائل: لكن هؤلاء ما يطالبون بالزكاة ولا يجمعون الزكاة ولا يعلنون الجهاد، نقول: وهل منعوا من إخراج الزكاة؟ أقالوا الزكاة حرام وإذا ثبت أنك أخرجت الزكاة عاقبناك؟ أبدا. ولا تزال لجان الزكاة وجمع الزكاة في الجماعات الجمعيات الخيرية التابعة للوزارة قائمة في كل البلدان، ورخص لبيوت المال في جمع الزكاة، فهل منع من ذلك؟ لم يكن قائدك في الحج فهل منعك من الحج أم أخرج مئات الألوف سنويا؟ ولو منع الجهاد فإن النبي أخبر عن أئمة سيأتون في زمان ما يمنعون الجهاد ويرضون بالزرع والركون إلى الدنيا. قال: ولو أردت أن أنقل لك أيها الموفق جميع ما أودعه سلف رحمه الله كتبهم في هذه المسألة لاحتجت إلى مؤلف مستقل، إذ لا يخلو كتاب في المعتقد للسلف إلا وفيه تقرير المسألة إما على وجه الاختصار أو على وجه الإطالة. ولهذا لما وقع الحسن ابن صالح فيما وقع فيه الخوارج القعدة
وكان لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور، لما أرسل إلى سفيان، وكان سفيان الثوري يشدد عليه، فلما أرسل إليه وقال إن الحسن يقرئك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، فقال له، فقال سفيان: فما بال الجمعة؟ يعني ما بال الجمعة لا يصليها وراء أئمة الجور إذا كان على الأمر الأول؟ فدل هذا على أن من ترك الصلاة خلف أئمة الجور فإنه لا يكون على الجادة وليس على الأمر الأول. ولهذا قال بعضهم: لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. هذا لأنه لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور، مع أنه لم يقاتل أبدا. ومن أدلة على ذلك الصلاة، فإن الله قال: إذا نودي للصلاة، فقد أمر الله بتنجيم الجمعة أمر مطلقا، مع أنه تعالى يعلم أن القائمين بها من الولاة منهم البر والفاجر، فعلم أن الواجب القيام بها مع كل أحد منهم. وهم يقيمون الجمعة ولا ما يقيمون؟ يقيمون الجمعة، وقد تركوها للناس كلهم، بل ويحاسب الإمام إمام المسجد إذا لم يقيم الجمعة، بل ويأتيه من يفتش عليه في جمعته وجماعاته. فلهذا صلى ابن عمر خلف الحجر بن يوسف وخلف نجدة الحروري، وصلى الحسن والحسين خلف مروان، وصلى سعيد بن جبير خلف الحجاج. وقد حكى إبراهيم النخعي ذلك عن عبد الله بن مسعود وأصحابه، ولعل هذا قبل أن يرى سعيد بن جبير ما رأى فيه مؤخرا في الحجاج، فقال: كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ولم يكتف السلف رضي الله عنهم بالصلاة خلفهم، بل أنكروا أشد الإنكار على من ترك الصلاة خلفهم تدينا. فقد قال أبو حمزة الثمالي: لنصلي خلف الأئمة. فرد عليه علي بن الحسين رحمه الله بقوله: بل نصلي خلفهم بل نصلي خلفهم ونناكحهم بالسنة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. أما الزكاة فقد جاء حديث جرير بن عبد الله قال: جاءنا ناس من أعرابي إلى رسوله فقالوا: إن ناسا من المصدقين هم العاملون على الزكاة يأتوننا فيظلموننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقكم أرضوه. ما التفت إلى قولهم إيه؟ يظلموننا، لما قال أرضوه. وفي مصنف عبد الرزاق عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال، قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، فأتيت كل رجل منهم وحده، فقلت: إنه اجتمع عندي مال، وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون. بيأخذوا المال ويضعونها فين؟ فيما لا يرضي الله، وإن قد وجدت لها موضعا، فكيف ترى؟ فكلهم قالوا: أدها إليهم. طيب هياخدها ويعمل، طب إذا ما خدهاش بقى وسبها لي أنا أحطها؟ هو الواجب عليه يجمع الزكوات من الناس ويحمي الناس على هذا، ليس كل الزكوات، لكن لو ما جمعها وتركت للناس، فإن كان أخذوها وينفقوها في ما لا يرضي الله مخالفة، فترك الناس أيضا عدل الزمين بذلك مخالفة. وإذا أمر الصحابة بالأداء إليهم مع كونهم قد يضعونها في غير ما يرضي الله عز وجل، فأيضا يؤمر الناس بالسمع والطاعة وإن لم يجمعوا من الناس زكواتهم. فغايتهم أن يقال أنهم خالفوا في ذلك السنة. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر في نفسه ومن أثم فعليها. أما الحج والجهاد فقد قال تعالى: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووجه الدلالة منها ما قاله الإمام أبو عبد الله بن أبي زمني في أصول السنة بعد ذكر هذه الآية: وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الجهاد والحج إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين، وما كان ربك نسيا ثم ساق بسنده. يعني بيقول أن الله أمرنا بالحج، ومعلوم أن الحج ليكون إلا مع إيه؟ السلطان، والسلطان معلوم أنه قد يكون برا وقد يكون فاجرا، فما أمرنا الله بالحج مع السلطان الإيه؟ البر دون الفاجر. وساق بسنده عن عبد الله بن عبد الملك بن حبيب أنه قال: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو مع من سوء حليم لاستذل الإسلام وتخيفت أطرافه، أي أطراف بلاده، واستبيح حريمه، ولعل الشرك وأهله. ثم ساق بسندي عن زهير بن عباد قال: كان من أدركت من مشايخ مالك وسفيان والفضيل بن عياض بن المبارك وكيع وغيرهم كانوا يحجون مع كل خليفة. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن أبي عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: قلت لأبي: يا أبتي في إمارة الحجاج تغزو؟ قال: يا بني لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج، وكانوا يدعون الجهاد على حال، ولو كان رأي الناس في الجهاد مثل رأيك ما رأى الإتاوة، يعني الخراج. وبعد هذه الأدلة الجلية والنقول عن علماء الأمة، لا أظن أحدا ممن يريد الحق وينشد الهدى يسعوا الخروج عن هذا المذهب السلفي، كيف وقد قال تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فإن قال لكن حكيمنا لم يقم بالجهاد، فأي فائدة؟ نقول لكنه يدفع عنا أعداء الدين، فلبلدنا جيشها ولبلدنا حدودها يزأر الجنود إذا حصل اعتداء، فحصل حفظ دنيانا وديننا بعدم الاعتداء علينا. أما يقوم بهذا الحق؟ يقوم بهذا الحق، يقوم بهذا الحق، وتقوم الجيوش بهذا الحق، ويؤمن الأمة بجنود تزهق أرواحهم في سبيل هذا. فلئن قصر في جانب فبقي جانب، فحفظ الأمة وحفظ أمنها إنما هي سبيل من سبل السلطان، لكن إذا تركنا بلا سلطان من يدفع عنا الأعداء؟ من يحارب الطائرات والصواريخ؟ من يوهب أعداء الدين وأعداء الأمة؟ من؟ إذن إذا وجد خلل بقي صلاح. وليس بالله إخواني انتبهوا دائما إلى القاعدة التي نقررها دائما ونؤكدها حتى لا ينفصل فهمك في هذه المسألة. انتبه انتبه في فرق فيما ينبغي أن يكون عليه الإمام وفيما يخرج به على الإمام. انتبه الله يكرمك. ينبغي أن يكون الإمام عليه 1، 2، 3، 20، 30، 100، لكن يخرج عليه متى؟ يبقى انتبه للفصل بين القضيتين. ما ينبغي أن يكون عليه العالم يا أخي، ما ينبغي أن يكون عليه إمام الصلاة، ما ينبغي أن تكون عليه الزوجة، ما ينبغي أن يكون عليه الأب، ما ينبغي أن يكون عليه الإبن. ينبغي أن الأب يعلم أبناء الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا، ينبغي أن يكون الأب يدرس أبناء الدين، لكن إذا أبي لا يدرسهم الدين، إذا أبي يشرب الدخان، إذا أبي يشرب الخمور، إذا أبي يأتي بالنساء العاهرات في بيته، ماذا أصنع؟ أقول لست بأبي؟ أقتلك؟ أقيم عليك الحد؟ أنصح أبي وهل أخرج عن أبوتي؟ فلهذا أنا أقول فرق بين ما ينبغي أن يكون عليه إمام، فإن الإمام، فإن النبي رسم صورة الإمام الذي ينبغي أن يكون عليه، وأيضا رسم صورة من خالف من الأئمة ماذا نصنع تجاهه إذا حصل ذلك. فخذ الأمرين بارك الله فيك. تبيش تقول تعال يا شيخ تعمل تقرأ نصوص وتسيب نصوص؟ لا يا عم، احنا بنقرأ الكتاب كله. تعالوا أو الإمام ينبغي 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 ينبغي، نقول احنا لقرأنا هذه النصوص من قبل، لكن تعال بقى انت يا من تهضم النصوص. طب الامام اللي يهدي بغير الهدى ويستنى بغير السنه تكون هلكه الامه على يديه، الامام اللي بيضرب الظهر وياخذ المال، الامام الامام الامام، ماذا انت قائل في هذا؟ طيب قال: وفيما ذهب اليه السلف رضي الله عنه من اداء العبادات مع الولاه تحقيق لمقاصد الشريعه الاسلاميه التي جاء بتحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، وقد اشار الى هذا النظر المقاصدي عبد الرحمن بن يزيد النخعي وعبد الملك بن حبيب كما تقدم النقل عنهما، كما اشار الى ذلك الامام ابراهيم النخعي رحمه الله. ففي السنن لسعيد بن منصور انه سئل عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون، فقال: إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم. ويدل على هذا يا أخواني أظن أكبر الأثر الذي ورد عن ابن عمر، ماذا فعل جنود يزيد بن معاوية في المدينة؟ أكان النبي يقول كده؟ بقى النبي اللي يقول في ولي الأمر: لا يشق على الرعية ويتقي الله فيهم، ومن شق عليهم شق الله عليه، ومن ومن ومن. لكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهك فيها الأعراض وترتكب الجرائم وتسيل الدماء و إلى آخره، لكن ماذا فعل ابن عمر تجاه هذه الجرائم؟ ماذا فعل ابن عمر؟ ماذا فعل ابن عمر؟ جمع أهله وبنيه وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. ألا لماذا ترك النصوص؟
بل لما دخل على ابن مطيع فقال من قبل ابن الزبير قالت فعوا لأبي عبد الرحمن الوسادة، فضل يا أبا عبد الرحمن خذ الوسادة اجلس. قال من جئت لأجلس، أنا ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر له في السمع الطاعة وعدم نقض البيعة وألا تفارق الجماعة قيد شبر. يبقى فرقوا يا أخواني بارك الله فيكم. شوف زي أي مسألة، فرق بين يزن الزاني لا يزن الزاني يزن هو مؤمن، وبين وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وسرق هذه لإثبات أصل الإيمان، لا يزن الزاني حين يزن مؤمن هذه لنفي كماله الواجب. يتقي يفعل كذا، هذا لما ينبغي أن يكون عليه الإمام. لا تخرج وإن كان يهدون بغير هداية ويسنون بغير سنتي، هذا لعدم الخروج على الإمام لا للموافقة على ما فعله الإمام. ولهذا أخواني هذا يحتاج صراحة يعني الضبط، هذا يحتاج إلى قراءة كتب. شوف إحنا الحمد لله مثلا أنتم سمعتم كم الكلام في هذا، لكن استفدتم من هذه الرسالة زيادة آثار، زيادة آثار، زيادة أدلة، طريقة عرض. لهذا لا نمل من كتاب سلفي إلى أن نموت. لو جاءنا واحد قبل أن نلفظ أنفسنا بخمس دقائق قال عندنا كتاب في عدم جواز الخروج على الإمام، نقرأ سطرين منه، نقول آه اقرأ سطرين إلى أن تفيض أرواحنا، اقرأ. فشيء قاله النبي قرره النبي، لماذا لا نسمعه؟ لقد كان الصحابي المكثر عن رسول الله يرحل الشهر في حديث واحد من أجل علو إسناده، وهذا عند المتأخرين من الطرف العلمي، فكيف لا أرحل وأثن الركبتين وأسمع ألف مرة ما تكون فيه نجاتي إذا لقيت ربي؟ كيف؟ والمعنى أن هذه الشبهة ويترك الغزو مع الأمراء لأجل جورهم ما أثرها إلا الشيطان الرجيم لأجل جورهم، ما أثرها إلا الشيطان الرجيم لأجل أن يثبت المسلمين عن تحقيق مصلحة الكبرى الحاصلة في الإنجاد. ولهذا الشيطان شوف بيتلاعب بكل هؤلاء في الميادين، أيوة اطلع يا السلطان ظلم، أيوة خليك مع السلطان ده هو ما ظلمش، ويوقف إيه. ولهذا شوف في ميدان النهضة موجود، وفي التحرير موجود، في كل حتة موجود. يلا ها ها يلا أيوة أنت مع السلطان، أيوة حد يطلع سلطان، وأنت وأنت سلطان مين؟ سلطان من ده؟ هو كانوا مختارينهم عشان لا 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 يلا يلا اطلع. وهو المستفيد في النهاية. مشروعية الدعاء للإمام، صلاح الأمة يعود على الناس والوطن بالصلاح، وهذا أمر مشاهد معروف، هو أيضا منصوص عن السلف رضي الله عنهم. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم، يعني العلماء والولاة. أخرجه البيهقي في السنن. وفي أيضا عن القاسم المخيمرة أنه قال إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. ونضيف وإنما سلطاننا نحن، فإن صلحنا صلح سلطاننا وإن فسدنا فسد سلطاننا. قال ابن القيم وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها، وكما تكونون يولى عليكم. ومن هنا جاء اهتمام السلف بالدعاء الإمام، وكان عام المسلمين على ذلك. ففي السنة الخلال عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال عن الأمير إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فأحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. وفي الحلية لأبي نعيم بسند صحيح عن فضيل بن عياض أنه قال لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. هذا يقول مين؟ الفضيل. ويسمع مين؟ ابن المبارك. ما تقول في ابن المبارك؟ إمام عالم من عالم الأمة، سيد من سادتها. هل لم يلتفت إلى العبارة؟ هل قال صعب هذا يا فضيل؟ هل قال يعني هل استهان بها؟ هل قال تم دي أمر معروف؟ عبارة يسمعه، مش كتاب يسمعه، مش كتاب ده عبارة سمعها إمام من الأئمة، يعني ما يخفى عليه مثل هذا. فلما سمعها من فضيل ماذا قال؟ فقبلا ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ يعني بيقول ندعو السلطان، ندعو السلطان. شوف كيف عظمت عند السلف دعوتك للسلطان، كيف عظمت عند ابن المبارك، مش عند بقى ايه الجماعه ده بيتلموا حوالين بيجلس حولهم صغار السن ويلعبون في رؤوسهم ويضحكون عليهم ويدرسونهم كتبا و فقط يصرح الفضيل بالدعاء لولي الامر، فكان الجواب ابلغ جواب من الجهة العملية فقبل جبهته، ومن الجهة القولية: يا معلم الخير، يا معلم الخير، فكيف إذا علم بجوار الدعاء له عدم الخروج عليه والسمع والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ودل على كتب أهل السنة والجماعة، واجتمع هؤلاء جميعا الجمع المبارك اجتمع في تعلم السنة بحذافيرها بجميع الأبواب الواردة في ما يكون للسلطان والإمام، ألا يكون دعاة خير؟ ألا يكون دعاة خير؟ من يحسن هذا غيره؟ صدقت والله لا يحسن هذا إلا أهل السنة. ولهذا أنا أقول لكم الكلام ده حصر على مين؟ ما يحسن، ما يقدروش يتكلموا. النائحة الثكلة ليست كالنائحة الإيه؟ المستأجرة. حتى ما يجي الواحد يوم دلوقتي يتكلم مش لايق فيها، مش متركبة عليه، تحس إن هو إيه؟ بروفة دي، يعني بروفة مش لايقه عليه، وما نطلعش على السلطان والسلطان وظل الله في الارض، لا مش هي مش طالعه عليه. لكن لما تطلع من فم تتكلم بها دائما، خد بالك، تحسن وتعظم. فما يحسن هذا غيرك، ولا يمكن تستقيم على الكلام ده اصلا الا اذا كنت تتقنه بكل انفاسك. يا ابتي ما لك اذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. في فرق بين واحد مذاكر كلمتين ويطلع القناة، وفي واحد بنعيش منهجه تخالفه القناة فيرد عليها، يخالفه الخلق ولا يحرك في شعره. هكذا علماء السنة، أحمد ابن تيمية ابن عبد الوهاب، كلهم خالفهم مجتمعهم ولكن وقفوا، ما تحركت شعرتهم فيه. لكن ان انا ايه، يلا بقى البروفه كانت بعد 25 يناير والثوره والشباب الطاقي النقي، والى متى؟ وعجيب عجيب ان نطالب اكثر من 8 مليون احترام مشاعر الرجل، ولا نطالب رجلا باحترام مشاعر الكراسي الزائله، حقن دماء المسلمين. طب الان حقن دماء المسلمين ايضا، يلا نفس الكلام قول. لكن لا، ده انا بكلمه واحده طلع لكم 10 مليون، انتوا مفكرين ايه؟ هو انتوا البلطجيه بس؟ فلهذا تجد الكلام باهتا باردا. ولهذا يا اخوان شوفوا منهج السنه بالذات في نظر القاصر ما ينتفع به الا من رجل اجتمع له العلم به والحس يسري في دمه، مش بيؤدي ايه، مش بيذاكر داخل امتحان، لا، انما يعيش به، يحس به، يشعر به. ولهذا لا يصلح وانت تقرا كتاب سلفي انك تكون باهت بارد، ايوه ماذا صلاح الامه يعود على الناس وضعوا بالصلاح واضاء، ما ينفعش. لازم التفاعل، والتفاعل هذا ده لا يشترى ولا يمثل. فإن الناس يتقنون التمثيل جيدا ويعرفون إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. ما يصلح فيه التمثيل. على القدس رايحين مش عارف ايه ملايين، ها، وعارفين انك انت بتمثل. طيب أدى القدس عندك هيت، وأدى أنت من يعتبر من ولاة الأمور الآن، أنت مقرب عند السلطان وأنت كل حاجة، لماذا لم تحرك الملايين إلى القدس؟ لماذا لم تتكلم في القدس؟ أتذكر يوما كنت في العهد القديم تأتي بعلم مصر وعلم فلسطين وتجلس طول الحلقة تعيط وتبكي؟ ما جبتهاش ليه دلوقتي وأنت ولي الأمر دلوقتي؟
ولهذا فيه أناس ما أدري كيف الناس يقول لك يا سلام ده فلان ده بطل جريء شكبوا له يقول احنا هنكسر وهنروح عند مش عارف الدير ايه وهنطلع كمان شحاته وان الراجل ده جريء اسد سنه يا فرحه ما تمت قال لك ده انا هروح انصحهم يعني اقول لهم فين بقى كمان يا شحاته الان احنا مش محتاجين بقى نروح نكسر الاديره احنا عندنا بقى الدوله كلها بتاعتنا اين كمال شحاته الان اين وفاء قسطنطين لم نشعر بهم واما من عذبهم واخذهم فاننا قد عزيناه نعزي شعب مصر في رحيل الانباء ونطلع الفتاوى الامام فلان انا والله يا اخوان التعزيه جت مثلا بين المغرب والعشاء تقريبا دخلنا بعد يمكن نعيش على الموقع لقينا ايه مع التعزيه الامام فلان قال يا جوز تعزيه النصراني ومش عارف ايه قال فقه على طول جاهز قدم طب هو الامام فلان ده كان قال لك اطلع اعمل مظاهرات عشان كمال شحاته لم تطع الامام فلان لما يقول لك هذا امر السلطان يرجع فيه السلطان اما انت ما تخرج تبتئد بين يدي السلطان هذا الامام قال لك ذلك فلم تلتفت الى الامام فلما كانت التعزيه جئت بالامام واه لو عزاهم غيرك ممن تبغضهم لقلت اين الولاء والبراء قال وفي السنة الخلال عن حنبل يا اخواني والله اوجه عديدة احنا يعني صراحة بنناحي في ايه يعني انا مش عارف يعني انا مش عارف ايه اللي باقي يعني انا مش عارف ممكن حضراتكم يعني ممكن حضراتكم حضرات الكرة الارضية يجيبونا خمس ادلة بلاش خمس ادلة بلاش ثلاث ادلة دليل واحد على السلفية هؤلاء ممكن اقنعونا بدليل واحد مش خارجين من السلفية لا على النوم على السلفية وفي السنة الخلال عن حنبل أن الإمام أحمد رحمه الله قال عن إمام المسلمين وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى ذلك واجبا علي وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق هو كان الإمام أحمد أيام عمر ولا أبو بكر يا إخوان لما أحمد كان يمين هذا كان وليه مين اللي بيدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى ذلك واجبا عليه من يقول بخلق القرآن من سامه سوء العذاب من أدخله السجن وضربه بالسياط وسحبه في الطرقات ألا تخرج يا إمام لا الدماء الدماء ألك بس شوف عشان مصالح مفاسد كمل يا رجل كمل كمل هذا خلاف الآثار هذا خلاف الآثار مش الدماء الدماء بس الدماء الدماء لأن ده خلاف الايه الآثار مش فاهم يعني ايوه يعني عايز تقول ان هو انكر الكلام يبقى كده وقف هذا جاهل جويهل جهول مجهال جهل جهيل ان صح ان صح ان صح ان صح يعني هذه التصريفات يعني ولكن هذا فرق بين تصحيح معتقد المسلمين وبيان الحق فيما يتعلق بالدين وبين الخروج على السلاطين لا زال العلماء ينكرون الربا مع وجود في دول الأمراء ما زال العلماء ينكرون الزنا مع وجود لا زال العلماء ينكرون التبرج مع وجود هذا ما زال العلماء ينكرون العقائد الفسيدة مع هذا هذا فرق بين فيما يتعلق بالدين أنت أنكر لكن أقال أحمد على المنبر وهذا المأمون الطاغية ألزم الناس بهذا وما أراه إلا ضالا مضلا وكذا وكذا ولكن لا نخرج عليه يا أخوان هل قال ذلك؟ أبدا إنما صحح المعتقد ولهذا يكون السلطان إخوانيا صحح معتقد الأمة في الإخوان وقل جماعة مبتدعة ضالة، لكن أنت ما لك علاقة بالسلطان ولا تذكر مثالبه على المنابر، إنما تتكلم عن فكر، تتكلم عن قاعدة، تتكلم عن حكم شرعي، تتكلم عن كذا، ما في إشكال. هذا الذي فعله أحمد رحمه الله تعالى. هذا بعض ما جاء عن السلف في هذه المسألة، وهو كما ترى ينطق بالحث على الدعاء لولاة الأمر من الأئمة بالصلاح. طبعا ده الآن جريمة، ما تدعو للسلطان دي جريمة، ويؤكد ذلك: فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله في إصلاح سلطانه، وأن تبذل له النصيحة، وأن تخص بصلاح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفي فساده فساد العباد والبلاد. ولهذا قال البربهاري: شوف، واعلم أيها الموفق أن من علامات كون المرء على السنة دعاءه للإمام، وأن من علامات أهل البدع والأهواء عدم دعائهم للإمام لمن طوت عليه قلوبهم من الغل على اجتماع الأمة ودحو صفوفها. وفي هذا يقول العلامة البربهري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. حاجة بسيطة خالص، حاجة بسيطة خالص، مش إذا رأيت الرجل يخرج على السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب بدعة كما هم عليه الآن. فهذا يفيد أن الدعاء للإمام مهم جدا، ولذا جعله السلف من مسائل العقيدة فأودعوه مؤلفاتهم التي ربى عليها المسلمون صغارا وكبارا. بل من العلماء من أفرض هذا الأمر بمؤلف المستقل كابن الحبيشي يحيى بن منصور الحراني الحنبلي، واسم كتابه دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام. ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، يقول الشيخ عبد السلام: ولم أعثر بعد على مخطوطة الكتاب. وأخيرا، عقوبة الخارج على الإمام والمفبط عنه والساب له. رتب الشريع الحكيم عقوبات صارمة على الخروج على الإمام نظرا لما ترتب على الخروج عليه من المفاسد العظام، فجاءت الأحاديث الصحيحة بترتيب العقوبة الدنيوية والأخروية على الخارج عن طاعة إمام المسلمين. أما الأخروية فمنها أن المفارق للجماعات قد خلع رقة الإسلام من عنقه، والمعنى أيكون كافرا؟ والمعنى أن الإسلام كالطوق في العنق، فإذا فارق المسلم جماعة المسلمين انفلت الطوق الذي كان محفوظا به، وأصبح كالدابة التي انفلتت من زمامها فكانت عرضة للهلاك والضياع. فلا يعني هذا كفرة. ودليل ذلك حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، أخرجه أحمد في المسند. وأن من مات خارجا عن الطاعة مات ميتة جاهلية، أي كحال أهل الجاهلية. جاء ذلك، شوف إنصاف أهل السنة، مع أنه ممكن يستغلوا هذه الأحاديث في إيه؟ في تكفير الخارج، لكن ينبهون على هذا. منها حديث ابن عمر مرفوعا: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أخرجه مسلم في صحيح. يعني أنتم في عنقكم بيعة لهذا الولي الإخواني؟ نحن نقول نعم، في عنقنا بيعة له لا للإخوان، نحن في عنقنا بيعة لسلطان تغلب على الناس بأي طريقة كان، في عنقنا بيعة، ونراه سلطاننا وندعو له بالصلاح والمعافة، وأن يجري الله الحق على لسانه وقلبه، وأن يطبق الله عز وجل به شريعته ويعلي به كلمته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس من شرط البيعة أن تنتخب وأنت أن تصافح بيدك، بل تدخل في طاعته، تدخل في طاعته، هذا معنى البيعة له. ما صفتها الآن؟ واحد بعيد يسأل هنا ما صفتها الآن؟ إيه صفتها الآن وكذا؟ أن تدخل في بيعته، وأن تدعن له بالسمع والطاعة إلا في المعصية، ولا تؤلب الناس عليه. والله يا أخواني حتى أتباعه ليسوا في بيعته، إنما في بيعة الإخوان، ليسوا في بيعة الإمام والسلطان. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، أخرجه أحمد في المسند. ثالثا: أن من فرق الجماعة فإنه لا يسأل عنه، بمعنى أنه من الهالكين، لحديث فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فرق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، يبقى شهيد. كيف يكون شهيدا؟ ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فرق الجماعة وعصى إمامه ومات عصية، أخرجه أحمد في المسند، كيف يكون شهيدا؟ فما أرخص الشهادة والله، صار القاتل والمقتول شهداء. هذا مقتول من هنا وهذا مقتول من هنا، كلاهما شهداء. رابعا أن الخارج على الإمام لا حجة له يوم القيامة، تقدم في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والمعنى لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. أما العقوبة الدنيوية فهي القتل إن أصر على هذا الجرم، ينصح على بحكم بالشريعة بنصحه ارجع، فإن أصر على ذلك ولم يرجع فإن عقوبته القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي رواية فاقتلوه، وفي رواية: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم في صحيحه عن عرفجة ابن شريح الأشجعي. قال النووي رحمه الله: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلى بقتل فقتل، كان هدرا انتهى. وقال العلامة الصنعاني: دلت الألفاظ رحمه الله دلت الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين، والمراد أهل قطر، مش إمام عام اللي يجي يقولك لا سيبك من السلاطين الجزئيين دول، طالما ما فيش إمام عام ما فيش إمام على وجه الأرض، والمراد أهل قطر، فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد، على العباد. لكن كما قلنا في ظل هذه القوانين الوضعية التي تجوز هذا، فإن الإمام يصبر ولا يقاتل، إنما يصبر ويبين، وكما قلنا يحكم الشريعة ويعلن تحكيمها، فإن حكمها وعلن تحكيمها وعلن الخروج على الديمقراطية وعلم الناس وترك للناس بجانب يعلمون، وأن الشريعة تقتضي ألا قتل من خرج إن لم يرعوي وكذا وكذا، ويطل نفس في هذا، إذا كان بعد ذلك فنعم. فصل: وأما المثبط عن الإمام فقد ألحق به علماء الأمة عقوبة تتناسب مع حجم تثبيطه، اللي بيثبط بقى مش بيخرج ويقاتل، إذ التثبيط عن الإمام مقدمة للخروج عليه، وقد علمت حكم الخروج عليه وعقوبة الخارج، فكل وسيلة أدت إلى الخروج فهي وسيلة سوء تستحق عقوبة ملائمة لسوء الخروج نفسه. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: الواجب دفعه أي المثبط عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلول بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. وفي التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. انتهى في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. يبقى إيه؟ وفي التثبيط نزع اليد من طاعة الإمام، وإذا نزع اليد من الطاعة كان هو الخروج. أفيكون بقى الخروج بالسيف بس، ولا يكون بالسيف واللسان والاعتقاد؟ وبعدين انتوا بتقولوا خروج بالسيف، ما تجيبونا كتابا سلفيا وحيدا يقول ولا يكون الخروج إلا بالسيف. أما يعني ويكون الخروج والخروج بالسيف وكذا، ومن خرج بالسيف وكذا، نعم لا شك هذا موجود، لكن هل هو حصر الخروج بالسيف؟ وهل خروج بالسيف يحصل بدون لسان واعتقاد؟ يعني يقوم الرجل من نومه يمسكه بسيفه؟ وبعدين السلف لما صنفوا في الخوارج القاعدة، أكان عندهم سيف؟ والنبي لما قال يخرج من ضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوزه حناجرهم، أكان اعترض على النبي بالسيف؟ وأما عقوبة من وقع في سب الإمام فقد جعل الفقهاء رحمه الله عقوبة تعزيرية. ففي المقنع قال الموفق بن قدامة: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن سبوا الإمام عزرهم. يعني ما تعرض لهم بقتل، يعني مثلا واحد عمال يتكلم في الديرة وده بيتكلم في كذا وكذا، فإنه إن عرفهم أتى بهم وعرفهم فإن لم يرعوا زجرهم وعذرهم، إن كانوا يرون، فإن سبوا الإمامة عذرهم. ليه؟ لأنه أيام علي رضي الله عنه كان موجود الخوارج وكان موجود كذا، ولم يتفقدوا في بيوتهم فيقتلهم قتلا، وإنما كان يرسل ابن عباس ليعلم لكن إن تحول إلى عمل وقف. فإن عرضوا بسب الإمام ولم يصرحوا وعزروا أيضا، عرضوا بسب الإمام هذا الحاكم الذي، أو مثلا هذا الرجل الذي رجحه المرضوي في الإنصاف وغيره، وقال ما الماوردي رحمه الله في الحاوي الكبير: فإن صرح الخوارج بسب الإمام وسب أهل العدل عزروا للأذى وذبا عن منصب الإمامة. وإن عرضوا به من غير تصريح ففي تعزيرهم وجهان. عرضوا بس، أحدهما لا يعذرون لأن عليا لم يعذر من عرض، والثاني أنهم يعذرون لأن الإقرار على التعريض مفض إلى التصريح، فكان التعزير حاسما لما بعده من التصريح، وهذا هو الراجح. وقال ابن فرحون رحمه الله الملك يعني في تبصيرة الحكام: ومن تكلم بكلمة غير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا. ومن تكلم بكلمة غير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة وسجن شهرا. ومن خالف أمرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. انتهى. هذا آخر، يقول الشيخ، هذا آخر ما أردت ذكره في هذه المسألة الوجيزة الموسومة به، في هذه الرسالات الوجيزة الموسومة به، عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام. أسأل الله عز وجل أن ينفع به من كتب من كتبه وقرأه وسمعه، آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة مباركة، نسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلفها وأن يجزيه خير الجزاء على ما كتب وصنف وجمع، وأن يوفق أئمة علماء المسلمين للأخذ بمنهج سلف الأمة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا مصرنا وأعراضنا وأموالنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من ولاه الله عز وجل أمرنا. يقول: ما هي طريقة اختيار الحاكم في هذا الزمان؟ هي طريقة اختياره في كل زمان، اختيار أهل الحل والعقد. فإذا لم يكن كذلك واختار الناس كما يختارون فإثمهم على أنفسهم، ولا نشاركوا في طريقة لا يختار بها الحاكم، بل هي في الحقيقة طريقة يعزل بها الحاكم، فيوم أن اختير فهو معزول، والدليل اللي احنا واقعين فيه الآن. أما اختار الشعب الحاكم وبها عزل الحاكم، أو يراد أن يعزل الحاكم، فالطريقة هي طريقة الإسلام الواردة، وعلينا أن ندعو لهذه الطريقة. فإن أبى الناس إلا ما هم عليه فلا نوافقهم فيما هم عليه. فإن قال قائل: طيب لو إن الناس سمعوا كلامكم وترى والمسلمون كلهم سمعوا كلامكم وما بقي إلا النصارى، نقول: لن يكون هذا أبدا، لأن المسلمين يوم أن يسمعوا كلامنا ويلتزموا بهذا إذا كل المسلمين أهل سنة وجماعة، فكيف يولي الله عز وجل عليه النصرانية؟ ده الله ما ولى عليه النصرانية مع الفجور والأشعارة والتصوف. أيوم أن نكون جميعا أهل سنة سيولي الله علينا النصراني؟ لكن دي افتراضات بقى، عشان إيه؟ يدخل بها الشيطان إلى عقل. يعني لو إحنا سمعنا كلامك ولا سمعنا كلامك ونسمع عن وطاع يا سيدي، مش هيبقى النصارى هم اللي هيتولوا؟ لا، ده احنا نبقى أمة راشدة. بيقولك في المغرب بقولك مباشر من ميدان الجامعة: صلى المغرب الميدان إمام فلان، صلى العشاء قصرا إمام على المنصة، وقال آخرون يجوز الصلاة وقوفا. افتأت يعني الصلاة تجوز وقوفا. والمخرج قال الحاضرين اصبروا وصابروا ورابطوا. قال فلان قتلانا في الجنة وقتلاهم بالتحرير في النار. بالتحرير يعني من لفظه بعت لي ورقة ولا انت اللي حطيتها لي يعني عشان تعرفني؟ ما لناش دعوة. لا ما تحطش اللي موجود. لا لا هو قال كده بتوع التحرير. اسكت بقى انا سيبها لي انا دي بقى سيبها لي انا اللي اعملها انا ما سيبها لي انت. انت هتيجي تنقلها هتنقلها. لا دي ما ينفعش. لا احنا شرطنا صعب. ويجزمناكم شأن قوم على الا تعديل. قتلنا في الجنه وقتلهم في النار ليس طبعا بعد هذا الضلال ضلال. ودي مش قالها فلان اليوم. هذه مش قالها فوز السعيد اليوم. انما قالها ايضا قبل قالها من ينتسب الى هذه السلفيه حزبيه. قال أيضا لا سواء قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. ومن قبل كان يقول الشباب التقي الزكي النقي. ولهذا يا أخواني هؤلاء أصلا استمتعوا بالناس والناس استمتعوا بهم. ربنا استمتع بعضنا ببعض. فدول وجدوا طائفة. دول الدعاء اللي كانوا محبوسين وكانوا كذا وكذا وجدوا طائفة تنصر قوله. فلهذا كان ينبغي أن يكونوا الشباب التقي النقي. لما هم بقى وصلوا وصاروا فما ينفعش الشباب دلوقتي. يبقى الشباب ده قتلهم فين؟ في النار. فمن كان تقيا نقيا أصبح الآن إيه؟ أصبح الآن ضال المضلا. أم المخرج قال لك إيه؟ المخرج يعني المخرج فلان يعني موجود؟ يا شيخ حسن يا شيخ حسن والله يعني. قال الشيخ أم واحد بيعلق يعني على الكلمة ديت قال لك لا يقصد ولا انت احنا سلفيين يالا اسكت لا يقصد وإنما خرجت عفوا. يعني واحد لما هو قال هذا قتل في الجنة وقتل في النار فراح واحد ايه يصحح قال لا هو الشيخ لا يقصد وإنما خرجت عفوا. لا يا ما خرجت عفوا لأن صرح بها تكرارا ومرارا بل في الانتخابات صرح بها صرح بها وقال الآن احنا معسكرين هذا المعسكر كذا ومعسكر كذا إن لم تخرج تعطي صوتك لمعسكر الإسلام فهذا كفر. لأن الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم. قال يقول كذا قال شيخ الإسلام هذا يعني إبطال لأصل الإسلام لأصل إيه الإسلام. فهو بقى نزله اللي مش هيطلع كذا يبقى هذا إبطال لأصل الإسلام. على كل احنا هناخد المقطع كاملا او الاشياء دي كمان هيجي ان شاء الله فيه رزق واسع. هيبقى فيه رزق واسع. يقول قول عمر لا عذر لاحد في ضلاله ان ركبها حسبها هدى او هدى تركها وحسبها ضلاله. يقول فقد بنت الامور. هل من هذا ناخذ انه لا عذر لاحد في هذه الايام؟ لا يا اخي العذر باق صراحه. لكن ما نقول بعموم لكن نقول أما من علم ودعي فلا عذر له. أما من جهل بعض العوام جهال قلدوا مشاهير وخرجوا وراهم فهؤلاء إن قصروا في طلب الحق فلا يعذرون وإن بذلوا قصار الجهد في طلب الحق وهذا هو الذي وصلوا إليه فهذا يرجى لهم إن شاء الله. أما هؤلاء بقى اللي درسوا وعلموا هؤلاء لا عذر لهم لأن بمثل هذه الكلمات تكلموا بها من قريب تكلموا بكلام والآن يتكلمون بكلام فليست الأمور خفية عليهم. واحد يقول أيضا سئل نفس السائل اللي هو في قناة الناس على الهوى ماذا تقولون في من يقتل في ميدان التحرير؟ قال أقول أن من مات في هذه المظاهرات فهو في سبيل الشيطان وليس بشهيد. فطيب فبماذا تنصح من في ميدان الجمع المؤيدين؟ أقول لهم اتقوا الله واثبتوا على مطالبكم وطالبوا بتطبيق شرع الله. مش اتقوا الله ولا تخرجوا. مش اتقوا الله ولا تريقوا دماء المسلمين. مش اتقوا الله وإذا أردتم مطالبة بالشريعة طالبوا بها بالطرق الشرعية. ثم أنت تفرح بقى ده بيقولهم طلبوا بالشريعة. ما هو أطالب بالشريعة أطالب الشريعة بالشريعة، لكن دي كلمات يدلس بها على الناس. كان ودي أن يقول ومن قتل بقى في ميدان النهضة يبقى إيه؟ يوجد، بيقول يوجد معنا بعض الناس يعني عنده شبهة في شبهة الأحزاب، فنرجو بتثبيت الأمر وإظهاره وبركة الله فيه. لسه عنده شبهة الأحزاب؟ الأحزاب دي يبني مجمع من المعلوم بالدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية أنه لا يجوز التحزب. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك من قبل وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا معلوم من الدين بالضرورة في جميع الشرائع السماوية، ما في حزبية. إذا أردت حزبية فالنبي بريء منك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء تحت أي بند من البنود ومصلحة المصالح. يقولون يا ابن دي مصالح، أجبهم أجبهم بهذا الجواب الذي يثلج صدرك كله: إن الأمور ثلاثة، أمور أمر الله بها فهي مصالح كلها خالصة أو راجحة، وأمور نهى الله عنها فهي مفاسد كلها خالصة أو راجحة، وأمور سكت الله عنها، سكت الشارع عنها أمرا ونهيا، فهذه يرجع فيها لاجتهاد العلماء. فإن قرروا مصلحة مرسلة اللي هي العارية عن الأمر والنهي فهي مأخوذة مقبولة شريطة ألا تعود على نص بالإبطال وعليه. فالأحزاب من المأمور به أو من المنهي عنه أو من المرسل، من المنهي عنه وعليه، فلا تدخل قاعدة النظر في المصالح والمفاسد فيها، فهي مفسدة خالصة. فإن أردت حكم الله فذاك، وإذا حرضت حكم رسول الله فدعوها فإنها منتنة. فإذا أردت هؤلاء وتركت حكم الله ورسوله فأنت وشأنك، ما نبيع إحنا فتاوى، أنت وشأنك. عزك
في ففي ناس في العربية بيطلعوا ألفاظ مش كويسة على الناس اللي عاملين مظاهرة. أنا طبعا ما اتكلمتش لأن طبعا احنا استوينا بالكلام ده كله. فإيه فبعد كده
معاك
جاي في واحد بعد ربنا قلت له عن إذنك أطلع ينزل هنا، فأنا كنت نازل. فبعدين بقول له مش أنتوا اللي اتخذتوه؟ وبعدين هو أصلا الراجل إيه دلوقتي إيه ده المفروض كأنه السماء وقعها وكده تمام؟ قال لي لا يا حبيبي ده انت احنا عارفينكم كويس، انتم منهج السلف وليس والله اخ اقسم بالله ما اعرف وليس انتم تبع الحزبيه، انتم مش تبع الحزبين يعني. فانا بقول الاخوه كل اخ حاسس بالغربه ابشر
جزاك الله خير، جزاك الله خير،
ابشر بالخير. لازم يكون لك اثر طيب في المكان اللي انت فيه، وتكون مثمر، وتكون متبع سنه الله ورسوله كما يجب ان يكون، وابشر يا اخي.
صحيح، احسنت احسنت.
فدي بشرى والله يا شيخ.
ان شاء الله ان شاء الله. والبشرى
يعني عشان عارفين ان انا في طبل، عارفين ان احنا شفنا ايه يعني.
ايوه ما
على طول الوقت احنا متهمين.
حواليكوا دايره
احنا مش بنمشي تبع النصوص وتبع تمام، ما عندناش نصوص ولا ادله. احنا طبعا بنتبع الكلام ده بس
اهواء. انت مش ورا النبي؟
نعم الله اكبر.
طيب والنبي كان متهم؟
نعم.
طيب انت هتنجو؟ هل البيعه التي تكون في بعض الجماعات تعد خروجا عن جماعه الامام، بحيث من بايع رئيس جماعة من الجماعات يكون خارجيا سواء كان فرضا أو جماعة؟ البيعة في بعض الجماعات هذه بيعة باطلة، أما مسألة يعد خروجا إن بايع أمير الجماعة على أنه الأمير العام وليس في عنقه بيعة الأمير فهو خارجي، وإن بايعه من باب السمع والطاعة له التي ويلزم بأوامره، لكن لا علاقة لها ببيعة الإمام، وأن إمامه هو الإمام العام، فإنه آثم مبتدع وليس خارجي. طيب، يقول ما واجبنا تجاه الحاكم الآن؟ بينا احنا هل ماشي برضو بينا هذه كيفية يعني البيعة الآن. ما الفهم الصحيح هذا الحديث حيث أن فهمي له يشكل علي؟ يقول أكرم ذي السلطان المقصد يعني العادل يعني، ومعلوم أن معتقد رسول الجماعة يتميز من بداية الظلم. أيوة زي ما احنا قلنا، شوف إكرام ذي السلطان المقصد لا يعني أنه إذا كان غير مقصد فلا يكرم، زي ما قلنا هذا مبني على بيان ما يكون عليه الإمام. أما إذا لم يكن عليه الإمام فلابد أن تتبع حديث أخرى، فالنبي قال وضرب ضرك وأخذ ملك فاسمع وأطع للأمير، حتى مع كونه غير مقصد، وان ضرب ضارك واخذ مالك حتى مع كونه غير مقصد. والمعنى واكرام السلطان عموما خصوصا المقصد، خصوصا المقصد، والا لم تاتي ادله بانه اذا لم يكن مقصدا لا تكرمه ولا تعزله ولا توقره. نعم، فلا بد من جمع جميع النصوص، ودي بيسموها ايه الصفه ايه الكاشفه، يعني انه لا يعمل بمفهومها، بمعنى إذا لم يكن مقصودا يبقى لا أكرمه، لا، وإنما المعنى أكرم السلطان المقصود. طب كويس، هذا حكم خاص، لا تأخذ بالمفهوم لأن المفهوم هذا يعارضه أحاديث، فإنه يكرم على كل حال. يبقى أنت تستفيد إيه؟ تستفيد أنك تقرأ زي إيه إكرام ذي الشيبة المسلم. طب أنا راجل 70-60 سنة مثلا، أو 50 سنة أو 60 سنة في 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 عندي شيب تكرمني. طب 61 سنة ما عندوش شيب تكرمه برضو، تكرمه برضو، خد بالك. ليس معناه إنه إذا كانش شيبة ما تكرموش. طيب، قال ما هو حد العمل الذي يعمله المرء يوصف بأنه فارق الجماعة وأنه صار من أهل البدعي؟ إذا خلف كل ما سمعته، إذا خلف كل ما سمعته تبقى فارق الجماعة. الجماعة لها معنيان، جماعة أبدان، وهذه الذي المراد بها السمع والطاعة من أولي الله أمرنا، وإن كان ظالما جائرا، فإن خرجت على هذا بسيفك أو لسانك أو سببته أو شتمته أو كذا فقد فرقت الجماعة. وجماعة الدين وهي معتقد أهل السنة والجماعة في أصوله، فإن خرجت عن هذا المعتقد فأنت من أهل الأهواء، فيصير رجم أهل الأهواء إذا خرج على السلطان إلى جماعة الأبدان، أو خرج على معتقد السنة والجماعة اللي هي جماعة الدين. فحتى تكون من أهل السنة والجماعة لابد أن يكتمل فيك الأمر من أهل السنة على معتقد الفرقة الناجية، والجماعة على طريقة على السمع والطاعة للسلطان. فإذا فقدت أحدهما أو فقدتهما فأنت من أهل الأهواء. هو بشر قتل؟ الله أكبر، أسأل الله أن يكون حقا، أسأل الله أن يكون حقا، أسأل الله أن يكون حقا. وأن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يحقن دماءهم، أسأل الله أن يكون قتل بشار الأسد حقا، أسأل الله أن يقتل وأن يقتل أعوانه وأن يمكن للسنة في سوريا، أسأل الله هذا، أسأل الله عز وجل أن يمحي حكم الروافض والشيعة والنصيريين من ظهر الأرض، من على ظهر الأرض، أسأل الله هذا، أسأل الله أن يمكن لديني. نعم، حقق ان الافراح في المساجد مشروعه الاول، لكن احنا ما بنقول اعلان النكاح سواء في المسجد او في غير المسجد ما في اشكال، لكن ايه العلاقه بها؟ نعم، يعني يقول ابن ابي جمره ادنى شيء يعني نزع اليد، ما يرى إمام سبع المنابر زين الخروج عليه أي شيء.